عليكم ورحمة وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي المتقين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رغم أنف الحاقدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا دوما وأبدا حتى نلقاك سلما لأوليائك، حربا على أعدائك. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك، وجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مصر الجديدة، النهاردة الخميس، في حلقة استثنائية مع السادة الشيوخ الأفاضل الأكارم الشيخ سعيد عبد العظيم، نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. السلام عليكم فضيلة الشيخ. والشيخ نشأت أحمد الأمين العام المساعد للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. السلام عليكم شيخ نشأت. وأخونا الكريم دكتور هشام راغب، عضو مجلس أمناء الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. السلام عليكم دكتور هشام. أولا شيخ سعيد، كان في مؤتمر في الجيزة، يعني كان بيدور حوالين إيه بداية؟ وهل سلط الفلول أحد أبنائهم للتعكير أو ما شبه ذلك، ولا مر بسلام يعني؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، هو المؤتمر يعني انعقد اليوم ومر بسلام ولله الحمد، ما فيش حد عكر الصف، والمؤتمر يعني اشتمل على كوكبة من الدعاة. أنا وصلت وكان فضيلة الشيخ نشأت بيتكلم وتكلمت خلفه، وطبعا يعني ما حدث في المؤتمر بعد ذلك لم نشهده للمجيء إلى هذا اللقاء، وكان بخصوص طبعا الأحداث الدائرة، وكلمة طبعا هنخرج غدا بإذن الله تعالى، وده البيان اللي أعلنته الهيئة بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى في ميدان رابعة العدوية، وبإذن الله تعالى هتكون مليونية، والعنوان الكبير لا للعنف ونعم للسلمية. وتكلمت طبعا كلمات بتتعلق بهذا المعنى وبغيره من المعاني، المعاني كثيرة جدا اللي بنحتاجها في مثل هذه الأيام، فمعنى الإرجاف والتخزيل اللي بيحدث، العبارات، حتى عبارات كالتعكير صفو المؤتمر، ما في عبارات كثيرة بالتثور، يعني مش عايزين الحقيقة كل خبر ان احنا نتداوله ونتنقله، لابد من نوع من التثبت، يعني تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وإلا فأحيانا بيشيع شائعة الخوف لكي نرتجف، وشائعة الأمن لكي نهدر الأسباب المتاحة والمستطاعة واللي من الممكن أن تتقدم بها الأمة، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والبعض حتى الطيبين أحيانا بتناقلوا أخبار، والساحة مملوءة بالإعلام الفاسد بالأراجيف اللي ممكن تبعث نوع من التخزيل وبيتأثر بها العامة. وفي غرفة عمليات مركزية أمريكية، غرفة عمليات، وتسمع ان كتير تحت السيطرة، فالمسألة بتحتاج نوع من التثبت وعلو الهمة، وإلا فالإرجاف والتخزيل مش هيفوت بإذن الله تعالى.
شيخ سعيد، لماذا يعيب الطرف الآخر على التيارات الإسلامية النزول في هذا التوقيت، وبيعتبر انه يعني احنا اول مرة في الحياة نشوف مؤيدين ينزلوا في الشارع، الشارع ده انما يكون للمعارضين، بيشوفوا انه النزول والدعوة الى النزول والحشد، حتى ولو التيارات الإسلامية قالت انه سلمي، انه نوع من انواع استعراض العضلات، انتوا هتخوفونا مش هنخاف منكم، بتشوف ليه الطرف الاخر شايف كده؟
لا، ده مش عايز اقول نوع من الحول في الرؤية، وإلا ونظرة معكوسة كمان، نظرة معكوسة ان يتهم صاحب الحق ليه أنت بتدافع عن حقك؟ ليه أنت ثابت عليه؟ الكلام هذا يقلل مبطل، يقلل للي حيمارس العنف، للي خارج على الشرعية والشريعة، للي خارج على القانون والدستور. ده الكلام ده اللي خارج على العقل وعلى الفطرة، على شعب مسلم احنا ورث الإسلام. فيقال انتم بتخرجوا، وحتى التهوين وفي ارسال العبارات ده غير مقبول. ان تيار اسلامي، ده انا حتى كلمة التيار الاسلامي ممكن اتحفظ عليها. الشعب ده شعب كله مسلم، شعب عنده حب الاسلام ولدي. حتى الاقباط ما عاشوا ازهى عصورهم الا في ظلال تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، وما عندهمش شريعة يحتكموا لها. وبالتالي لما نطالب بتطبيق شرع الله بنحافظ على هوية هذا الشعب، نحن أحق بأن وبعدين بتتواجده. وكأن الناس كانت غائبة، لو غيبت قبل ذلك فكان في المعتقلات بسبب أساليب القمع. إنما مين اللي غيب؟ ده الناس في أحرج وأحلك اللحظات أسواقتهم، والله الحمد واحد واحد هتعدد زي ما بيقولوا سيرة ومسيرة، تاريخ كل واحد تاريخه جغرافي. فمفيش حد رغم ظروف القمع غاب عن الساحة لكي يقال الآن انتوا ليه بتظهروا النهاردة؟ ليه بتنزلوا النهاردة؟ ليه بتطالبوا بالحق؟ أما نطالب بإيه؟ ده هذا الكلام يقال للمبطل، ليه انت بتخرج على معاني الشرعية؟ وبعدين عندنا إعلام يعني نسأل الله تبارك وتعالى له الهداية، انقلب على كل المفاهيم، صدعوا الرؤوس بالصندوق الشفاف، بديمقراطية، بإرادة الجماهير، بالأغلبية، بالاستفتاء، خلاص كل ده أشبه بصنم العجوة صنعوه وأكلوه. في إعلام النهاردة بيتكلم على ديمقراطية، مفيش إعلام النهاردة عن الصندوق الشفاف على إرادة الجماهير أبدا. وحتى بتذكر معكوسة، إيه إرادة الجماهير أو الشعب يريد؟ شعب يريد وإرادة الجماهير بقت مع كل 5-6 يخرجوا للتحرير، كل 100 أو 200. لا ده الشعب ده كله بيطالب بالعودة لدين الله تبارك وتعالى.
شيخ نشأت يعني الإعلام رغم أن احنا الناس هونت، وأنه كثير من الناس عارفة الزيف والدجل اللي بيتعامل معاه الإعلام المصري حاليا وعلاقتهم بالنظام السابق وأبناء النظام السابق ورموز النظام السابق، عايز أتوقف، ألا ترى انه خلافات التيار الاسلامي في الاونه الاخيره والتي وصلت اشدها في يعني التراشقات اللي حاصله، هو ده اللي خلانا في وقت ما بدانا نشعر احنا كمحبين لهذا التيار انه الفلول ابتدوا يركبوا المشهد والعالمين ابتدوا يركبوا المشهد علينا في الفتره الحاليه؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. اما بعد، فلله سنن امضاها، وقدر الله محن لعباده ليمحص عباده وليميز بينهم. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، ماذا يحدث بعد يوم 30 لا يعلمه إلا رب العالمين. الشاهد أن هذه سنة أمضاها الله مع كل الأجيال حتى مع جيل الصحابة. حدث يوم أحد حادث وخالف بعض الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتحول النصر لهزيمة في الجولة الثانية. في هذا الموقف انقلبت الموازين، الإعلام الكافر أعلن علوه ووقف على رأسهم أبو سفيان يقول،
الإعلام الكافر أيام أحد،
أيام أحد
عشان
يقول
ما يغش الكلام،
يقول لك أعلو هبل،
نعم
أعلو هبل. فالصحابة سكتوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأعلم. قال: العزة لنا ولا عزة لكم. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ قال: ماذا نقول؟ قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. في كل عصر إذا حدث ضعف أو خور في صف المسلمين يقينا سيحدث رد فعل بظهور الباطل وأهله بلا نزاع. ولذا شبه رب العباد هذا الصراع
تشبيه دقيق جدا في القرآن. فقال تعالى وهو الواحد القهار: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في العقل. في أي عصر حدث صراع بين الحق والباطل؟ يقينا هذا الصراع لا يظهر إلا حال تقلب أهل الحق عن الحق.
طيب أقف عند حتة الحق والباطل، لأن بعض الناس هتقول لك أن لماذا تصر على أن الطرف الآخر هو الباطل؟ يعني
سأوضح.
تفضل يا شيخنا.
أنا بين الصراع، طبيعة الصراع بين الناس، يقينا هناك فريق محق وفريق مخطئ، لكن قد يكون الخلاف في حدود المسموح. الخلاف في حدود المسموح لا يفسد ما بين الناس. الخلاف اللي يصل لحد استهداف كل طرف للآخر ولحد القتل ولحد النكال ولحد، يقينا هناك معتد ومعتدى عليه. لا نهون هذا الصراع، لأن الخلاف المشروع رب العباد وضع له ضابط، إن احتكمنا إليها لن يفسد الخلاف ما بيننا، بل كما قال شيخ الإسلام تيمية: اجتماع الأمة رحمة واسعة واختلاف اختلاف الأمة فيما أذن الله باختلاف فيه رحمة واسعة واجتماعهم حجة قاطعة.
نعم.
هناك مسائل رب العباد أعطى فيها نصوص حملة لوجوه وأذن فيها بالاختلاف، وخاصة فيما يتعلق بمسائل الحياة اليومية. هذا الأمر أجازه الشارع وأذن فيه، لكن الاختلاف لما يصل الاختلاف حتى مع الثوابت، حتى مع ما لا خلاف فيه، يبقى ده اسمه خلاف تضاد، ما نقدرش نسميه الخلاف التنوع اللي رب العباد أذن فيه، لكن ده خلاف بين حق وباطل ولو في مسألة.
نعم.
أقول ولو في مسألة.
نعم.
وهذا محل الصراعات. الصحابة في بدر صحابة بلا نزاع، مجرد أن شعروا في الجولة الأولى بانكسار المشركين وفوز المسلمين نزلوا لجمع الغنائم رغم وصية النبي لهم بعدم
في أحد.
نعم. في أحد.
نعم.
فرب العباد وصف هذا المشهد بقوله: منكم من يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. وقع هذا الخلاف في لحظة ضعفت نفوس بعض الناس للدنيا وركنت ولو كانوا صحابة. الخلاف اللي وقع بين التاريخ الإسلامي من هذا النوع. لكن خلي بالك هناك مسائل لا مجال للخلاف فيها ولا يحل المسلمين أن يختلف عليه.
جميل.
مسائل قطعية ونص فيها قطعية لا يملك أحد أن يخالفها، لأن الخلاف لها خلاف للدين.
هل التيارات الإسلامية المختلفة الآن واللي بدأت يعني في ريبة دخلت قلوب البعض من البعض واستدعوا التاريخ السابق والزمن الماضي وقرأوا في التاريخ في أخطاء السابقين وأسقطوها على الواقع فزودوا الهوة شوية بينهم، هل ده حضرتك مش من المفترض حانت لحظة دلوقتي يدركوا فيها انه اللي بيحصل على الساحة ده شيء مش مقبول ان احنا نظل بنختلف فيه او نقف على مسافات متساوية من الاطراف فيه؟
بلا نزاع. رب العبادي في احد نفسها، الصحابة نفسهم اللي حدث لهم ما حدث، بعض من فروا كالمنافقين وغيرهم اختلف الصحابة في حقهم هل هم يعد مسلمين ولا خرج عن دائرة الإسلام، فعاب الله عليهم الاختلاف في وقت المحنة والحرب في وقت الصراع. فقال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فذم الخلاف في وقت الصراع، ذم، لا يحل لنا أن نختلف، وخاصة أننا جميعا نتفق على أن رئيسنا جاء بانتخابات شرعية وانتخابات شرعية، والذين أعطوا مرسي أعطوه برضاهم وبرغبتهم وأعطوه على أن يحكم 4 سنوات. لماذا الانقلاب عليه ولا زال الرجل في المرحلة التي اخترناه لها؟
نعم. دكتور هشام راغب، النهاردة الأستاذ جمال سلطان في المصريون كاتب مبادرة حزب الوسط وخطأ هيئة الحقوق، وعشان حاجة برضو انتوا في الهيئة أصدرتوا بيان قد لا يعرفه الناس، وبدأ مقال يقول: أخطأت الهيئات الشرعية للحقوق والإصلاح في البيان العنيف الذي أصدرته أمس لأنه افتقر إلى الحكمة والموضوعية ونظر إلى فكرة الاصطفاف السياسي بدلا من النظر في طرح أفكار أو مبادرات للحل والخروج بالبلاد من الأزمة الطاحنة التي تعيش هذه الأيام. انشغلت الهيئة بتأييد الحشد لمظاهرة 21 يونيو المؤيدة للرئيس مرسي بالقول إنها تدعو إلى رفض العنف والإلزام بالسلمية والحقيقة أن المظاهرات ليست بشعاراتها ولكن بمضمونها، فالكل يعرف أن تلك المظاهرات لتأييد الرئيس مرسي وهو حق مشروع. أيضا قالت الهيئة أنها تحذر من المظاهرات المقررة في 30 يونيو وتدعو الناس إلى مقاطعتها لأنها تدعو إلى العنف أو تحرض عليه، أو كما تقول الهيئة في البند الخامس من بيانها تقف الهيئة مع غيرها من المؤسسات إلى آخره، وذلك لما أصحاب من عنف. وكلام الهيئة فيه افتراض غيبي بأن تلك المظاهرات سيصاحبها قتل وحرق وتدمير، ولم يدعي أحد لذلك ولم يدعو أحد لذلك فيما أعلم. أولا إيه البيان العنيف وليه افتخر للحكمة والموضوعية عشان الناس يبقى عارفة؟ وهل من المفترض أنه الهيئة الشرعية كان أولى بها أنها تطرح مبادرات زي حزب الوسط زي ما قال الأستاذ جمال سلطان وغيره، نطرح مبادرات نشوف أداء الرئيس اللي فيه ارتباك، مؤسسة الرئاسة اللي اتلخبطت في أمور، الحكومة اللي رئيس وزرائها لم يجد قبولا لدى الشارع بحيث الناس مش حاسة إيه اللي حصل؟ ليه الهيئة بدل ما تتجه الاتجاه ده اتجهت الاتجاه حشد الناس ودعوة الناس للنزول في جمعة غد بمشيئة الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول بالنسبة لبيان الهيئة، ما حدش يعرف في الغيب ان 30/6 هيكون فيها عنف، وبرضه ما حدش يعرف في الغيب انها تكون سلمية. يعني اللي بيأكد انها سلمية ده برضه يعرف في الغيب. محدش أبدا دعا إلى أي مظاهرة فيها عنف في الست شهور اللي فاتت، مش كده؟
صحيح،
بل كانوا في كل مظاهرة يؤكدوا أنها سلمية. جميع المظاهرات من مطلع 2013 انتهت بأعمال عنف وحرق وتخريب وقتل، دماء أسيلت وأرواح أزهقت. العاقل لازم يبص للتاريخ دوت ويتعلم منه. نفس الجهات اللي أعلنت عن هذه المظاهرات في كل مرة كانت بتقول إنها مظاهرات سلمية، وفي كل مرة بعد المظاهرة بتقول لا ملناش علاقة بالعنف ودول مندسين.
المرة دي المندسين هيكونوا كتير كمان.
فنقصد يعني في الحقيقة من السذاجة أن نصدق الآن من يقول ويقول لا إحنا بندعو لمظاهرات سلمية لأنه التاريخ القريب يكذبه. في الحقيقة لا ينبغي ان احنا نتعامل بسذاجة مع هذه الامور، لانه السيناريو في الحقيقة المتوقع من اي حد تسأله حتى في الشارع، طب ليه حالة القلق اللي موجودة في المجتمع لو هي دي مظاهرات سلمية؟ اسأل اي واحد، بلاش تسأل اي واحد، هيسألك ايه اللي هيحصل في 30 يونيو؟
ده سؤال.
تصور لو في
كده فعلا،
لو في مظاهرة سلمية الناس بتدعو ليه، هل الناس يعني بهذا القلق؟ لأن التجارب علمتها جميع المظاهرات المشابهة انتهت بأعمال عنف. الأمر الثاني في سؤال حضرتك السابق، في الحقيقة أنا أرجو أن احنا دايما ننظر للأحداث في سياقها، يعني حين التفاصيل بيبقى مقصود أنها تشوش علينا شوية. طبيعة الصراع، علشان كلام الحرق ذكرته في المقال، طبيعة الصراع في مصر ليس صراعا سياسيا، لأن الصراع السياسي أدواته معروفة، في انتخابات وفي صندوق وفي
صحيح.
اللي بيحصل الآن هذا صراع فكري بين العلمانية والمشروع الإسلامي والفكرة الإسلامية، وهذا الكلام ليس من عندي. كبيرهم في السياسة الدكتور البرادعي قال هذا الكلام أكثر من مرة، بل كتبه في مقال شهير له في الفاينانشال تايمز، قال إحنا من المفارقات ان احنا الان بنتحالف مع النظام السابق للوقوف امام المشروع الاسلامي الذي يقوده مرسي ومؤيدوه. خلي بالك لما واحد يكتب مقال،
انت بتزعل حضرتك لما حد يقول لك هو المشروع الاسلامي ده يعني ملامحه فين، ظهرت ازاي، ايه الموجود فيها بيخلينا نؤكد على هذا الكلام؟
انا هاجي لها حالا، لكن بس اللي اقصده ان احنا لا نغفل عن هذا الامر، لدرجة الدكتور البرادعي من 3-4 أيام في وزارة الثقافة قال يجب التصالح مع النظام السابق، وبعدين استثنى قال إلا المدانين في جرائم. أنا لا أعرف حد أدين الآن في جرائم غير 3-4. فمعنى كلامه إنه ما إحنا ما للثورة دي قامت على مين؟ طيب إيه الصراع اللي موجود دلوقتي؟ برضو للتوضيح لإخواننا من المشاهدين، ما معنى العلمانية حضرتك؟ العلمانية هي فصل الدين عن الحياة مش عن الدولة. الدولة دي أداة لكن فصل الدين عن الحياة. وجهد العلمانية في مصر كما هو معروف بدأ من أكثر من 100 سنة وتملكوا وسائل التأثير في مصر: الحكومة، التعليم، الإعلام، الصحافة، الثقافة، النشر، كل دي في أيدي العلمانيين على الأقل 100 سنة من بعد الحرب العالمية الأولى إلى أيامنا هذه. جهد 100 سنة بيحاول يغير في هذا الشعب، كم من الأفلام، كم من المسرحيات، كم من الكتب، كم من الصحافة، كلها تدندن حوالين نفس الأفكار: الدين ده علاقة بينك وبين ربك، أما في الحياة. طبعا هذه الفكرة رضعها كثير من المصريين من النخب اللي قيلت من الغرب، من الغرب كان عندهم إشكالية في هذا، صاروا على الكنيسة واستبدادها وتسلطها، دي مش مشاكل نحن، الإسلام حاجة تانية خالص. الآن هذا ما يحدث حضرتك، الموضوع مش مرسي ولا الإخوان أبدا، الموضوع إقصاء الفكرة الإسلامية عن إنها تحكم، هذا هو الموضوع. وإذا رموز المعارضة بيقولوا كده ما يصحش بقى لأي واحد تاني يجادل في كده. إذا كان البراضعي بيقول إحنا جهودنا للوقوف أمام المشروع الإسلامي، هذا كلامه مش كلامي، هذا كلامه، هذا سعيه.
هل الإعلام بيبتزينا لتغيير هذا المفهوم يا دكتور هشام؟ يعني أنا النهاردة لما بنيجي أنا باجي مثلا في برنامجي بقول هذه معركة هوية فاصلة، بعض الناس تقوم على طول عاملة ابتزاز إعلامي: أنتوا هتقسمونا الفسطاطين كفر وإيمان، أنتوا هتقسمونا المؤمنين ومنافقين، أنتوا عايزين مش عارف إيه. فبعض المنتمين حتى للتيارات الإسلامية وللشعب العادي اللي بيحب التيارات دي بيحس بتراجع لورا من كتر ضغط الإعلام عليه، فيقول لا يا جماعة ما تحولوهاش لكده. يعني
لا حضرتك، أولا طبعا التيارات الإسلامية بفضل الله كلها منضبطة علميا في هذا، لا يكفرون أحدا، بل زي ما قال الدكتور سعيد الآن الشعب المصري كله مزاجه هو الإسلام، مزاجه فطرته، اللي الحملة الفرنسية وغيرها حاولت تغيرها ما استطاعت. لكن لما بنقول علماني يعني ايه؟ ده ممكن بيصلي وبيصوم لكن عنده أفكار مشوهة غلط، شايف ان جوازه وطلاقه وكسبه وشغله ودراسته المفروض الإسلام ملوش علاقة بيها، ما تكلموش عن حلال وحرام. بعضهم بيتكلم عن كده صراحة، كتير من المثقفين الآن يقول لك ما حدش يقول لي حلال وحرام في الفن. ازاي ما اقول لكش حلال وحرام؟ هو انا اللي بجيب لك من جيبي؟ ده شرع، دي شريعة.
ده في واحد قال نستشهد عشان ما نمنعش المشاهد الإباحية يعني.
فالمقصود حضرتك انه هذا هو الصراع اللي موجود، مش صراع سياسي. الغرب في الحقيقة اكثر شفافية للأسف من المعارضة عندنا، الغرب بيقولها كده صراحة: الرئيس الإسلامي اللي جاي بمشروع إسلامي للهوية الإسلامية، هذه تعبيراتهم بيستخدموها، ويقول له إنسان يحترم المخالف لما يكون واضح، لكن المخالف اللي بيحاول يعني اللي بيحاول أنه يجد أشياء تانية فده طبعا يعني أمر متعب جدا. أنا أذكر مثال أخير لمحاولات صرف الناس عن طبيعة المشكلة اللي موجودة. في المؤتمر الأخير حضرتك اللي اتعمل لنصر سوريا، اللي ألقى كلمة الهيئة الشرعية كان فضيلة الدكتور علي السالوس. الدكتور علي ألقى الكلمة في 2 تحديدا، أول عبارة قالها قال: الحمد لله الذي أمد في عمري حتى يحكمني حاكم مسلم يريد أن يطبق شرع الله. دكتور علي السالوس طبعا اتمنى قامة فقهية كبيرة جدا، تاريخ طويل من الفقه، فكلامه دقيق جدا، قال: حتى حكمني حاكم مسلم يريد أن يطبق شرع الله، ما قالش بيطبق أو هيطبق حتى، قال يريد،
يرغب، يريد، يتمنى. نعم.
تصور إنما يطلع الإعلام محمود سعد جاب هذه اللقطة واقتطع الجزء الأولاني، قال في شيخ كده أنا مش عارف اسمه إيه وهو بيقول الحمد لله الذي أمد في عمري حتى حكمني حاكم مسلم، قال معناها بقى ان فاروق كان كافر وعبد الناصر كان كافر والسادات كان كافر وحسن وغير. لا ما تكفروناش بقى، ده ربنا بيقول كذا في القرآن
ودنا جولة في الفقه والأحاديث والسيرة.
لماذا يدلس
من الكواكب؟
لماذا يتهرب من الكلام اللي قاله؟ إن هذا يريد، حتى كلمة يريد أن يطبق، هذا عجيب في الحقيقة. فأنا طبعا يمكن هنرجع تاني لقضية الإعلام.
نعم.
لكن في الحقيقة أنا والله
أناشد. أنا عايز أتوقف عند البيان العنيف، يعني أنا عايز برضو أوضح ما هو العنيف في بيان الهيئة الشرعية في حقوق الإصلاح اللي بيشير إليه الأستاذ جمال سلطان في المصريون.
أنا أرى أن هذه النقطة الخامسة اللي أشار إليها هذه في غاية الرحمة بالشعب. بنقول لأي واحد من جماهير الشعب الذي فعلا ربما يكون ناقم ساخط على النظام الحاكم، فعلا نازل عايز يتظاهر، أنا واحد أنصحه لله تبارك وتعالى أقول له ما تنزلش، لأن الخبرة بتقول أن المظاهرات يا أخي راجع، أنت قول له إيه راجع عن كل المظاهرات من 25 ألف كيف انتهت، ده لسه بس 10 ولا 20 بيتظاهروا قدام المحافظات امبارح وأول مصابين قد كده سقطوا.
نعم.
فالمظاهرات تنتهي بأعمال عنف، المظاهرات تعرقل أي جهد للتنمية في مصر. ولذلك والله أنا حزين جدا من المزايدات السياسية، طلعت جبهة الإنقاذ والبرادعي يعمل مؤتمر صحفي جوه وزارة الثقافة ومعاه مدير الدار الأوبرا المقالة ويتباكى على غياب الحريات والدولة الفاشية،
يعني هو معتدي على الحريات،
وهو
يعني
جوه وزارة الثقافة،
يعني هو محتل وزارة الثقافة مع مجموعة من الذين يسمون عندهم مثقفين والثقافة منهم براء، وما استنكرش ان ازاي يعني انقلب على شرعية وزير موجود وخش عمل المؤتمر من جوه واحتفل بعيد ميلاده كمان،
يعمل دوت ثم يتباكى على الحريات. يا اخي انت محتل مكان ده كلام في غاية هذا التغيير. بنقول للناس اذا كنت هتنزل بص للمظاهرات الماضية انتهت باعمال عنف، جابت البلاد لورا جامد. عشان كده لما تجد البرادعي بيتباكى على تعيين محافظ الأقصر بيقول ده هيأثر في السياحة المصرية، أما للمظاهرات دي بتعمل إيه في السياحة المصرية؟ اسأل أي واحد عامل في مجال السياحة إيه اللي موقف السياحة، يقول لك المظاهرات، قطع الطرق، مناظر الملطوف، حرق عربية واحدة بس في ميدان التحرير، يخوف طبعا أي سياح يجوا مصر. مش تعيين هم خايفين على السياحة عشان يزايدوا على كده؟
سمير رميسي لسنة ونص بينضرب بمولوتوف
ما حدش يتكلم عليه أبدا.
دكتور سعيد عبد العظيم، يعني عايز أقف مع حضرتك برضو في إيه اللي وصلنا لهذه المرحلة من الاحتقان؟ يعني هل الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح قامت بدور الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لسيادة الرئيس مثلا؟ قلت له سيادة الرئيس مثلا أنت أخطأت في كذا وكنا عايزين مثلا نعمل كذا وخدنا ودينا في ده، ولا هم بيشوفونا ان احنا متغميين خالص وبنأيد الرئيس مرسي على الاطلاق في كل ما يفعله؟
والله ده لو حتى كان الامر كذلك، يعني ناخد الدرس الرئيس مرسي في اليوم الاول قال وليت عليكم ولست بخيركم، فان احسنت فاعينون وان اسأت فقومون، اطيعوني ما اطعت الله فيكم فان عصيته فلا طاعة لي عليكم. ما فيش منا معصوم. وبعدين اللي يتصور مع أفراد والله الحمد من أعلى الدرجات العلمية وناس تواريخهم كلها معروفة لا تداهن، ده كانوا لا يداهنون حتى في وقت القمع، فحيدهنوا اليوم كله بيبلغ الحق، ولو تيسر واتسع المقام أكثر من ذلك هتدرك والله الحمد كلهم قيمة وقامة في النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للحاكم والمحكوم.
نعم.
مسألة الاحتقان وطبعا الشواهد كثيرة وممكن
لازم هنتكلم فيها عشان الناس تبقى عارفة برضو اللي بيتقال
وإيه مجالات النصح وإيه جداول الأعمال في كل مرة وإيه لست ده لست طويلة عريضة للمراجعات، يعني في القعدة لو كل واحد
الرئيس مرسي بيسمعك يا فندم؟
نعم
الرئيس مرسي بيسمعك؟
طبعا طبعا بيسمع والله الحمد والمنة، بل هو اللي بيطلب انصافا ان هو يسمع النصيحة.
طيب هل فكرة ان حك لما بتنصحه مثلا بتيجي بعد فترة تتابع تقول له يا سيادة الرئيس مثلا حصل كذا ما تنفذ مثلا قد يعتذر لتأخير او لا انا بلغت او كده، ولا برضو بعض الناس ممكن تفهم ايه؟ طيب يا سيدي انصحني للصبح النظام السابق يقول لك ايه، قول اللي انت عايزه
واحنا نعمل اللي احنا عايزينه. اللي انا عايزه لا طبعا، هو شوف اصل حتى الواجبات بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعه، بين ان انا ببرأ ساحتي واخلص رقبتي بالنصيحه. مثلا لو طالبت انا بتطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، ما دي مطالبه وسؤال في حد ذاته لابد من طرحه فين الشريعة اللي طبقت؟ وحتجد الناس أطراف في المسألة، البعض لربما كفر الرئيس لأنه لم يطبق الشريعة، والبعض عملها انتهازية سياسية يقول لك ما طبقش الشريعة لحد دلوقتي يبقى ما يصلحش. لا، احنا والله حنظل نطالب، ويبقى التقدير هل اتيحت الفرصة للتطبيق، وايه هي الشريعة اللي الناس متصوراها؟ ما ممكن يكون التصور ان الشريعة عبارة عن قطع يد السارق مثلا، حدود تقام،
الحدود فقط.
لا، ده مسائل اوسع واشمل من ذلك بكثير. يعني رأب الصدع اللي موجود، ما كان حسب عمر بن عبد العزيز وعلى رأس المئة الاولى ان هو يقيم كل يوم سنة ويميت بدعة، ليه ما أماتش البدع كلها دفعة واحدة؟
أخشى أن يسقط جملة وعنها،
هيسقط، ولأن الواجبات بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاع. ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلش ابن سلول؟ ما ده حتى مطالبات كثيرة، والبعض منا طالب الأمن والأخذ على يد السفهاء
والإعلاميين اللي هم بيكدروا،
كل ده تم الكلام فيه، تم الكلام فيه. ولكن الراجل ممكن يكون عنده نظرة ان في قضاء هياخد الواحد ويخرجه من الباب الثاني، ممكن ان ما ان 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 هيهم، اصل ده في قواعد للانكار. يعني لابد على الانسان اذا ما توجه بالنصيحه يا ريت ان هو يراعيها، يعني يحرم الانكار اذا كان انكار المنكر هيجيب منكر اعظم من المنكر المزال، اذا كان هيثبت المنكر وياتي بمنكر اخر يحرم الإنكار، والشواهد كتيرة.
طيب أرجع للإحتقان فضيلة الشيخ، يعني إحنا أيام المجلس العسكري ما كانش موجود هذا الإحتقان في الشارع المصري بقوة. النهاردة بنتكلم ناس، يعني أنا بقعد شفت تعليقات بعض الشباب على الفيسبوك، يعني قلبي بيتفطر من فكرة والله حننزل نقطع فيكم وحنخلص البلد من حكمكم للنهائي. بيتكلم كما لو كان إن البلد دي بتاعت فصيل دون فصيل، بتاعت حد دون حد، بل ما عندوش مشكلة لما تطلع رقاصة سافرة عليها من الله ما تستحق ترقص بحجاب ونقاب، إن يقول لك فرحان في سبيل إن هو بيكره الإخوان. فالاحتقان ده جي منين؟
لا، الاحتقان ده دوافعه كتيرة جدا. يعني الجرأة في الداخل ممكن تكون ولدت جرأة في الخارج. البعض كان بيقول لو عندي 9 رصاصات أو 10 رصاصات هأطلق 9 على الخونة، 1 على العدو الظاهر الواضح البادي. ولعل الكلام ده شبيه بكلام العلماء على الدولة الفاطمية الباطنية اللي أقامها العبيديون، وحالات بتبقى أقرب لحالات النفاق. والنهاردة في معسكرين واضحين جدا، وأنا تابعت الكلام إن لا، ده خروج سياسي ملوش علاقة بالدين، او ما تقسموش الناس لفسطاطين، او انتوا ليه بتتكلموا زي ما جاء في جريدة المصريون، وده جريدة وده من اسباب الاحتقان، ما اقصدش الجريدة ذاتها، ولكن تابع العناوين في الصفحة الاولى على الاقل. العناوين مؤداها انقلاب على مرسي، كل العناوين، خد العنوان بتاع النهاردة او يمكن امبارح، ان جبهة الانقاذ عايزة السيسي يتولى الحكم لمدة 2 سنين بالعنوان الكبير.
ده في جريدة ايه؟
في جريدة المصريون.
المصريون
ده النهاردة يا امبارح، ده عنوان يتحط كله بتاع فلول وبتاع جبهة منوقة ومنوشة، وبتصاغل حتى العناوين بطريقة مريبة. يعني الخروج على الحاكم مضبوط بشرع الله سبحانه وتعالى. النهارده في جبهه عندنا هنا، ليه سبب الاحتقان؟ ما تعالى النهارده الوضوح بلغ مداه ومنتهى. سيب ايام العسكر لان لسه الحاله مغبشه، مفيش لا شرع،
مفيش وضوح،
مفيش وضوح، والتمايز ده على قدر الالم والمراره اللي فيه، على قدر الخير والصلاح اللي موجود فيه. ولا يمكن العبد حتى يبتلى. يا ريت نطرح معاني كتيرة، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، أو لو تميزوا. فالأوضاع بتقول لنوع من التمايز. تعالى النهاردة البرادعي بيصرح، عشان برضو إخواننا للأسف الشديد، ما هو النكبة والمصيبة مش بس في العدو الظاهر الواضح، ده في البعض الجاهل اللي بيلعب لعبة سياسة قذرة وانتهازية سياسية، وممكن يكون شايف نفسه البديل عن الوضع الحاكم اللي موجود. البرادع عندك وعندك.
طب البرادع ده بالتحديد انا عايز اقف في نقطه مهمه. الناس يا دكتور هشام يا شيخ نشأت، يا ناس يا هو كلكم بيسمعوا الراجل بيتكلم عن البوذيه وبيتكلم عن احترام الهولوكوست وبيتكلم عن حاجات غريبه بما له من تاريخ اسود ايام العراق وبما له من كلام يعني بعيد كل البعد عن مسألة الديمقراطية اللي هو تربى عليها طول عمره. وعلى الرغم من ذلك كل ما يطرح كلام يقول لك البرادعي يمسك مجلس الرئاسة المدني فترة ومجلس الرئاسة المدني يرقصه البرادعي. طب هل الناس اللي بتقول ان احنا ايه هننزل 30/6 عشان الرئيس موسى ما عملناش حاجة مش شايفين هينزلوا مع مين؟ يعني ما بيقرؤوش قول الله قل كل يعمل على شاكلته.
الإعلام بيساهم مساهمة مش عادية وبيضرب على وتر المعاناة بتاعة الناس وفي لوثة مادية ما تخفاش على أحد. أنا بقول النهاردة أن في قدر من التمايز والوضوح واللي لابد أن إحنا ما ندسش الرؤوس في الرمال. مثلا عندك البرادع جورج إسحاق، عندك شفيق
حمدين صباحي،
كل لا ده أقصد بكله بيصرح أن في 30/6 مش هيبقى فيه إسلام. مايكل منير
هو قال يعني بعضهم قال الاسلام سياسي يعني، بس هو طبعا سياسي دي يعني عشان بس يحبش الجو يعني
ما قصدش ما فيش اشكالات نعم. وبيلعبوا على وتر الخلاف النهارده
نعم.
بقى الاخوان مثلا كجبهه لا ما تصلحش واخوانه الدوله وعبارات كتيره وممكن امثالنا كسلفيين ده احنا ناس طيبه لا ده احنا سياستنا صادقه وهم بيصرحوا برضه ان نار الاخوان ولا جنة السلفيين. فالبعض ممكن ينضحك عليه ينكر به في المشهد ده طبعا
نعم.
طبعا يعني يا ريت بس الكل يقول ويتمثل قول عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني.
طيب شيخ نشأت عشان هخرج فاصل عشان فضل الشيخ محمد المقصود وصل هسأل سؤال حاجة تجاوبني بعد الفاصل. ما هي الاخطاء عند الرئيس محمد مرسي من وجهة نظرك اللي المفروض حتى على الاقل مثلا 15 يوم لو عملها لو عمل بعض الاصلاحات معينه تعيد الهدوء للشارع وتخفف من حاله الاحتقان من انت شايفها ازاي؟ هسمع اجاب حاجه بعد الفاصل ان شاء الله. هناخد فاصل نقابل شيخنا الشيخ محمد عبد المقصود بعديه باذن الله. خليكم معنا. السلام عليكم ورحمه الله. فضيلة الدكتور الشيخ عمي وتاج راسي الشيخ محمد عبد المقصود النائب الثاني للهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام.
نورتنا وشرفتنا.
بارك الله فيك.
يمكن كنت بس حضرتك شيخ نشأت عن ايه اللي كنت بتتصوره او حابب ان الرئيس مرسي خلال ال 15 يوم دول او التسعة ايام دول انه يعملوا على اساس نخفف حالة الاحتقان عند المغيبين. مش بقى خلاص انا عارف ان في قرار من جبهه الانقاذ بدليل ان حمدين صباحي عمل زي العيال الصغير قال لك احنا خلاص ملناش كلمه، كلمه بقى كلمه تمرد، اللي يقولوا تمرد احنا معاهم احنا هنختفي وراهم يعني. طبعا هم في تمرد هو نفس اللبس بس غيرناه بقى من كاجوال لبدل او من بدل لكاجوال يعني. فشايف ممكن تقول ايه للرئيس محمد مرسي ان يفعل الان من وجهه نظرك والهيئه الشرعيه يعني ان احنا نخفف الاحتقان وخصوصا ان احنا مقبلين على شهر رمضان.
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. أولا فيه أمور الحقيقة يعني الأمر الأول الضعف الإعلامي للرئاسة. الضعف الإعلامي للرئاسة. الرئيس محمد مرسي بينجز على الأرض عدة مشروعات اتعملت. الناس لا تعلم عما يفعل شيئا. حتى الأخبار اللي تنشر في الأهرام والأخبار يعني أنا قرأت أمور كثيرة جدا في جرائد الحكومة عن أمور تمت بالفعل الإعلام لا يتطرق إليها بحال والناس غيبت عنها تماما. يا إخواننا يعني سامحوني على سبيل المثال للحصر، أنا بقول على سبيل المثال للحصر في أمور تحققت بالفعل الأرض. مشروع النهضة، المشروع المحور قناة السويس، المشروع ده مشروع قومي، مشروع بلد. إحنا عايشين طول عمرنا بنشحت، عايشين العجز اللي عندنا بناخد صدقات من الخارج، والكلام ده مؤلم جدا لبلد زي مصر، بلد فيها من الامكانيات ما يجعل مصر من الدول المتقدمه جدا. بل انا كنت في العمره في رمضان الماضي جلست مع اخ لينا جاي من الدنمارك بيقول لي أنا قبل ما جئ مباشرة وزير الخارجية الدنماركي الأسبق اللي هو جيل كيسنجر مذيعة بتسأله سؤال بتقول له مصر عليها الترد الإسلامي الآن هل ستقاطعونها اقتصاديا كما فعلتم مع غيرها من الدول؟ رد عجيب جدا، قال لها مصر أكبر من أن تؤثر فيها المقاطعة لتنوع مواردها التي لو أحسن استغلالها لجعل من مصر دولة عظمى. احنا البلد فيها موارد
امال احنا مش شايفين
لم تستغل. الرجل بدا يستغلها عشان يستغلها بتاخد وقت. على سبيل المثال لو حصل موضوع الاقليم ده يعني سامحني اخطر ممر مائي في العالم قناه السويس. كل السفن اللي جايه من الشرق رايحة الغرب بتمر قناه السويس، لا ناخذ منهم الا كارتة المرور على مدى سنين.
بوابه مصر اسكندريه
بس خلصت على كده. المشروع الان ان احنا نعمل خدمات للسفن، كل ما تحتاج اليه السفن، محطه خدمه وصيانه وتصنيع وتصنيع الخامات اللي جايه واللي تطلع مصنعه. انت عشان تعمل منطقه صناعيه زي دي سامحني السفن اللي جايه بتمر على عشان تطلع من الشرق للغرب لابد ليها محطات صيانه محطات خدمه. بيطلعوا دبي في الخليج العربي وينزلوا تاني وعدوا قناه السويس وطلعوا قبرص ورجعوا تاني. معنى انك انت تعملهم محطه في قناه السويس يعني معناها قتلت المحطتين الاخرين، وده اللي خلى كثير من الدول تشن حرب رهيبه على هذا المشروع خاصه. اقول على هذا المشروع خاصه. المشروع ده اقل تقدير مقدر ليه في المحروق لا يجيب من 120 الف مليار دولار ميزانيه مصر. الناس لا يسمع عنها. مثال اخر، منطقه غرب مصر منطقة مهملة. كل الخرائط اللي جايه من الغرب بتقول ان من منطقة المطرول من تطلع لليبيا منطقة بحر رمال اعظم ما بتدخلهاش. كنا بعد الثورة يدخلها علماء الجيولوجيا المصريين ويكتشفوا ان فيها 7 واحات جديدة وفيها مياه ابار على عمق 17 متر المية، وان فيه نهر بيضخ فيها جاء من تشاد، فرع رايح ليبيا القذافي اللي احنا بنعيب عليه عمل منها النهر الأعظم وصنع زرع 3 مليون فدان. إحنا في مصر المياه عندنا تضخ في الرمال.
طيب شيخنا أنت
الرئيس كون يبدأ لما يعلم بهذا الاكتشاف ويبدأ بالفعل، أقول يبدأ بالفعل في عمل طرق لاستغلال الواحات الجديدة 7 واحات اللي اكتشفت، أن يبدأ بواحتين، واحات الفرافة الجديدة وسوى الجديدة. الكلام ده عشان ينتج وعشان يزرع مش عايز وقت.
طب وانا بتكلم على كده يا شيخنا، يعني هل انا
النهارده
وهرجع لفضيله الشيخ المقصود، بس انا بتكلم في فكرة ان بعض الناس بتقول لك اديني حلول الاول عاجلة يعني تهدئ، وبعدين الحلول اللي على المدى الطويل قناة السويس الواحات الاستثمارات اهلا وسهلا بيها، انما انا قصدي ما بقاش عمال اطرح احلام. يعني الاقي اي مشروع قناه السويس هيرجع لنا ب 120 مليار، الواحات لو عملناها هتجيب لنا مليون مليار، وفجاه الناس حاسه بهذا الضغط في الشارع من ازمات. فهل في نصح معين ان اتحرك في حلول سريعه بس تمس المواطن البسيط عشان يشعر بشيء؟
اخ خالد، الرجل شغال يعني انا شايفه قدام عينيا من خلال مش سامع منه، من خلال ما اقرا في الصحف والصحف القومية الأهرام أخبار. أنا بجيب الأهرام يومي الجريدة القومية، هذا الكلام بيكتب. الحلول العاجلة موضوع الخبز وأزمة الخبز اللي اتحلت، الإعلام الآن يتحدث عليها
ولا البوتاجاز ولا
ولا يعني. البوتاجاز، أنت متخيل أن البوتاجاز الآن إحنا كنا بنعاني طول عمرنا من البوتاجاز، الآن بيتم تخزين بوتاجاز للشتاء من دلوقتي عشان أزمة البوتاجاز في وقت الشتاء. الآن أصبح عندنا مخزون بوتاجاز. الكلام ده كان ولا حلم بالنسبة لنا، لأن كان كله عايز حل عاجل وبيسكت الناس وبيسكت الناس.
نعم.
عشان تعمل حلول دايمة مفيش الكلام ده.
نعم.
الدولة الآن بدأت تعمل حلول دايمة.
نعم.
قضية التصنيع سامحني، إحنا كان المحصول الرئيسي عندنا في مصر القطن على مدى الستينات، وإحنا كلنا درسنا الكلام ده ونشأنا على هذا. المحصول الرئيسي القطن، وكان توحيد الأرض الزراعية وزراعة القطن المصري طويل التيلة وتصنيع القماش المصري اللي ملوش مثيل في العالم. مصر فقدت هذا لما باعوا بذرة القطن طويل التيلة لإسرائيل وجابوا لنا البذرة بتاع القطن قصير التيلة، وماتت صناعة النسيج المصري وما عادش ليه دور في المنافسة في العالم إلا ضعيفة جدا.
نعم.
كون الرئيس يجي الآن والسنادي السنادي يعمل الحلول العاجلة ويجيب لنا بذرة القوت مطول التلة من تاني والمساحة مساحة الأرض تزع كلها تزرع من هذا القوت عشان يحل أزمة ويبدأ يصنع من جديد. الكلام ده مش حلول عاجلة؟
نعم.
اللي تم في موضوع القمح،
نعم.
اللي تم في موضوع تصنيع التابلت وغيره،
نعم.
اللي تم الآن في موضوع المصانع اللي عطلت بدأت تشتغل، الحديد الصلب والنصر السيارات وغيرها.
طيب شيخ محمد عبد المقصود، يعني هل يكون العلماء والدعاة مبالغين إذا قالوا إن المعركة اللي موجودة في الشارع الآن هي معركة حق وباطل، معركة إيمان ونفاق، معركة هوية بوضوح ضد ناس عايزة تطمس الهوية بوضوح؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، أنا سأقرأ على حضراتكم بعض التعليقات، ومن هذه التعليقات يمكننا أن نجيب على هذا السؤال. الأستاذ حازم عبد العظيم بيقول لن نكتفي بالإخوان وسننهي على الشيء اللي اسمه الإسلام السياسي في مصر. الفريق أحمد شفيق يقول يوم 30/6 لن نسمح أن يحكمنا نظام إسلامي. علاء عبد الفتاح يقول يوم 30 يوم سقوط ابن تيمية. توفيق عكاشة يوم 30 لن يكون هناك ملتحي ولا محجبة. البرادعي يجب أن نتصالح مع الفلول ولن يرهبنا الحديث عن الأخلاق لوأد حرية الرأي. تقوليش أخلاق، في حاجة اسمها حرية الرأي. محمد العدل لن نحذف المشاهد الإباحية من الأفلام ولو أجبرونا لا بديل إلا حمل السلاح. هند عاكف لن نسمح بوجود وزير إخواني يقول لي غض البصر ويقول لي البليه حرام. وحيد حامد مفيش حلال وحرام في السياسة والفن والاقتصاد، حلال وحرام في بيتك واللي هنسمعه يقولها هنمسحه من على وش الأرض. المستشار أحمد ماهر اللي عاوز يقلد النبي عليه الصلاة والسلام يروح جبلية القرود
الله يحرقه.
فريد الشباشي احتجاجات الإخوان في عصر فاروق حسني كانت الختان والحجاب وهي أشياء عفى عليها الزمن. نوال السعداوي طهروا القوانين من الشريعة الإسلامية. خدت بال سيادتك، وهناك من يقول يوم 30 يونيو ده يوم محو الإسلام من مصر، وبعدين رجع يقول لك الإسلام السياسي. ما عرفش إيه الإسلام السياسي، لكن أنا أقول للناس أما قرأتم القرآن، أما تدبرتم كتاب الله عز وجل، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ كل موتوا بغيظكم. أما سمعت الدكتور سعد الدين إبراهيم وهو يقول إن أمريكا قالت لجبهة الإنقاذ استمروا في الشوارع 5 أيام ونحن سنتصرف بعد ذلك. أما سمعت الدكتور أسامة الغزالي حرب يقول لا نريد حكم الإسلام، نحن نريد الديمقراطية. فإذا دي أمور واضحة، المسألة مش مسألة اقتصاد وإنتاج ومشاريع. الدكتور مرسي يا سيد الفاضل من أول ما مسك أول يوم أثاروا عليه الحروب وهذه الادعاءات. لو تراجع بس أي واحد يراجع الصحف المصرية مثلا من سنة من ساعة مواليه الدكتور مرسي هتجد نفس الكلام هو ونفس السفالة والانحطاط للإعلام هي. فالمسألة مش مسألة أبدا إن الدكتور مرسي أنجز، أصل الكهرباء بتتقطع، كهرباء إيه اللي بتتقطع؟ ده راجل مستلم بلد مهلهل. ده في رسالة دكتوراه معمولة أثبتت إن 700 مليار دولار اتنهبوا من مصر في ظل النظام السابق اللي طالع يقول لك أنا متألم جدا إن هم بيقولوا عليا المخلوع، ده أنا كنت ناوي إن أنا أترك الحكم لما مات حفيدي. مات حفيدك؟ ده مصر كلها كانت شغالة في ملف التوريث يا سيد الفاضل. فده دي أمور الإعلام بيلعب بطريقة الثلاث ورقات. عارف موجودة في الموالد يقول لك الشايب اهو، فين الشايب؟ تمسك هنا يقول لك لا ده هنا. فهي مسألة لبست على الناس الآن. تصور أن الذين قاموا بالثورة، شاب محمد برادعي بيقول إيه؟ بيقول إن إحنا ما حدش يرهبنا يقول لنا نتصالح مع الفلول. هنتصالح مع الفلول، صالح مع الفلول، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني إذن هم على استعداد لأن يتحالفوا مع الشيطان ضد المشروع الإسلامي. ده مش كلام المستشار أحمد الزين استغاث بأوباما علنا، ودي أنا كنت أعتقد إن هي جريمة في القانون، لكن القضاء الشامخ ما اعتبرهاش جريمة ولا حاجة ولا أي حد اعتبرها جريمة، وانتهت المسألة على كده خلاص تبقى مش جريمة. واحد تاني، التوفيق عكاشة بيحذر إسرائيل من الإخوان المسلمين ومن أن مصر كده في ظل إخوانها ستمثل خطرا على إسرائيل. دي أشياء ما كنا نتصور إطلاقا.
يعني إذن حضرتك بتوصل رسالة من خلال هذه الرسائل مفادها أن الكلام مظبوط، أن ده صراع هوية واضح
نازلة ضد الكلام. هو ده في كلام أكثر منه كتير على الفن المخرج اللي اسمه إيه ده،
خالد يوسف الله يقطعه،
غيره. أنا عايز أقول إن في ناس تانيين، واحد مستشار يكلمني وإحنا إحنا رسمية 30 ولن نطالب بعزل الرئيس لأن دي فوضى ستقودنا إلى فأطولهم. ما نازل ليه؟ ما تخليت منفصل. مش النبي عليه السلام نهى أن نكسر سواد أهل الباطل، من كسر سواد قوم فهو منهم، في حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. تكسر سواد القوم ليه؟ ليه استغلوك؟ إن كنت أنت أنا اعترض على مرسي كيف شيء.
طب ما أنا ممكن أقول جملة حضرتك عشان أقول للدكتور شام، يعني هل الناس اللي بتحب الرئيس مرسي وأيدته ورضيت به من البداية، هل الرئيس مرسي مسؤول بقبضة رخوة من أول ما شاف إعلام بيحاربه بشكل فظيع وبيشتمه بأبوه وأمه وبيطعم فيه وبيطلع عليه إشاعات وإلى آخره، هل هو مسؤول إنه وصل الناس إنه شافت إن الأمن في الشارع ضاع والملتحي بيتشتم ومنقبه يتشد نقابها؟ حتى جالي واحد النهارده بيقول لي يعني احنا ما اتعملش فينا كده ايام الطاغيه فيتعمل فينا ايام رئيس اسلامي. هل ده يا شيخنا ممكن يكون هبط معنويات بعض الناس وخلى حتى بعض الناس اللي ضعاف القلوب احيانا المستعجلين للثمره عايزين يكثروا سواد هذا الجمع لا ينزل؟
والله يا سيدي الفاضل، يا الفاضل، دي هذه الخطه تقود الى الفشل. النبي عليه الصلاه والسلام والحديث في الصحيحين عن خباب بن الارت رضي الله تعالى عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة وقد لقينا من المشركين شدة، فقلت يا رسول الله ألا تستنصر لنا، يعني ادعو الله أن ينصرنا، لم يزد على هذا. فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه وقال إن من كان لقد كان الرجل ممن كان قبلكم يخد له الأخدود فيوضع فيه ويوضع المئشار عند على مفرق رأسه فيشق جزلتين ما يصرفه ذلك عن دينه، وإن كان الرجل لا يمشط بمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرف ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يخرج الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. الكلام ده كان في فين يا سيد الفاضل؟ في مكة. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة مكث في المدينة كم سنة إلى أن فتح الله عليه مكة؟ 8 سنوات. فتح سنة 8. ثمان سنوات. ولا يتمنى الله هذا الأمر ولكنكم تستعجلون. أنا أقول للذين ذاقوا طعم الإيمان وتدبروا القرآن إن الطريق طويل، ليست هذه المحطات التي نقف عندها بما في ذلك 30 يونيو ليست آخر المحطات، لا.
وفي واحد قال كده، قال 30 يونيو لو ما نفعنيش نعمل حاجة في 30 يوليو 30 أغسطس 30 سبتمبر.
طيب ما أنا بقول لحضرتك نصرة الحق دي تحتاج إلى طول نفس وصبر ومجلدة. اما اللي بيقول لك ان احنا ما كانش بيحصل فينا كده في عهد حسني مبارك ده انسان مغفل، لا تؤاخذني، لان احنا كان بيحصل فينا ابشع من هذا بكثير.
لا يعني قصدي كان ايام مبارك برضو الناس بتحب الشيوخ يا شيخنا والدعاء، ويعني قصدي ما كانش يجرؤ مثلا واحد يسب الدين لملتحم الشارع بدون سبب دلوقتي او يكسروا له عربيته.
انا هقول لحضرتك
اتفضل،
لما كان بتشتد حمله الاعلام على الملتحين ويقول لك ارهابيين وما الى ذلك، كنا بنقضى في الشوارع ويتهكموا علينا وماشي بالعربيه، بص تلاقي عربيه حكوميه ماشيه جنبي اللي هي مصدوق من ورا دي، واحد يبص كده يقول له هو انت لسه سايبينك؟ وكان كنا بنتعرض للإزاي ازاي؟ ده كانت اعتقالات وكنا مستباحين يا مولانا، كانوا بيهجموا علينا في بيوتنا.
ايوه انتوا الكبار التقال، قصدي انا بتكلم عن هو
كبار التقال،
يعني بيتكلم على المواطن العادي اللي هو اللي
لا انت تعلم ان في واحد مسك النشاط الديني في امن الدوله اللي ربنا سبحانه وتعالى اخذه اخذ عزيز مقتدر. الراجل ده كان بيتبع سياسه تكفيف المنابع، اي واحد ملتحي لازم يدخل السجن، دخلوا ناس السجن ما عملوش حاجه، قالوا لهم احنا عارفين انتوا ما عملتوش حاجه وهتخرجوا عواجيز، وخرجوا بعد 15 سنة و17 سنة وكل واحد يروح مع ضابط أمن الدولة لحد البيت يقول لهم ابنكم ما فيش عليه حاجة ده نظيف بس انتوا عارفين مصلحة البلد مش مصلحة البلد.
لا.
ايه مين اللي بيقول لك ده ان احنا في هذا العصر تعرضنا ليه ما انا متعرض له في عصر مبارك؟ ده احنا كنا مستباحين في عصر مبارك يا سيد الفاضل.
دكتور هشام راغب النهاردة في اليوم السابع واحد كاتب مقال ان الاخوان مرعوبين من انقلاب خمس مؤسسات وبمرة نشطشط الخبر المدخلين واختفاء حماس. الخمس مؤسسات اللي بيتكلموا عنهم وهسمع برضو تعليق من حضراتكم عليهم لان ده موضوع مهم جدا. بيتكلم عن مؤسسة القوات المسلحة، مؤسسة الشرطة، القضاء، المثقفين والإعلام. بيقول هم دول اللي عاملين صداع في دماغ الإخوان المسلمين، مش الهلع من تمرد ومش الهلع من هم خايفين من انقلاب هذه المؤسسات، كأنه يدعو حقيقة المؤسسات. أنا سيبك المثقفين دول شوية رأي بيضة بالنسبة لي، يعني أتكلم على مؤسستين في منتهى الأهمية زي مؤسسة الجيش ومؤسسة الشرطة. شايف حضرتك إحساسك الشخصي من اللي بيتقال وسط الناس والإشاعات، الشرطة هتتواطأ على الرئيس، التصريحات اللي بتطلع، عمالين الوقت بقوا بيحبوا جدا الفريق السيسي ومحمد إبراهيم اللي كانوا عمالين يشتموه، وزير الداخلية رقم اثنين ده اللي عم طلعوا عينه وبهدلوه أول ما مسك وانت تأخوين، الوقت بيحبوه جدا وبيحترموه جدا. شايف حضرتك المؤسستين كيف يتم تعامل الرئيس محمد مرسي مع المؤسستين عشان الأمور تمشي بنوع من أنواع السلام والاحتواء إذا ما خرج المتظاهرون يوم 30 عن الشرعية وده متوقع؟
طب خلينا نتكلم على خمس مؤسسات كلهم برضو، يعني
طيب تفضل.
اصل يعني يقول يعني ان هم خايفين ان المؤسسات دي تنقلب، هي الاعلام مش منقلب بالفعل؟ يعني هو ده هو الاعلام،
احنا اعلام بلسم ما تظلمهمش.
في اللقاء الاخير مع الدكتور مرسي في الحقيقه هو بيسلم علينا، هو بيسلم كده بس واحنا لسه في اول اللقاء، قال لي يا اخي هشام ما تكلمنيش عن الاعلام النهارده، النهارده عندنا سد النهضه وعندنا وعندنا. في الحقيقة حضرتك سألت إيه الإجراءات اللي ممكن تتاخد في العشر أيام دي؟ والله ناصحا لله تبارك وتعالى في حاجتين أظن ممكن، في خط سياسي وفي خط مؤسسة الدولة تعمله. أولا الخط السياسي، أظن أنه ممكن يكون في مخرج سياسي عاجل أن الرئيس يجتمع مع مجلس الشورى والمحكمة الدستورية العليا ويقول لهم عايزين نعمل انتخابات برلمانية خلال يوم كذا مثلا 30 سبتمبر، اقعدوا حلوا مشاكلكم خلال 15 يوم ويتعدل القانون والناس تنزل وتختار نوابها. وزي ما تقول يعني الكورة
الدستورية ممكن تكون مع الرئيس وهتمشي الدنيا.
والله يعني على الأقل تبقى أمام الشعب هي اللي بتقول أنا مش عايز انتخابات دلوقتي، فبتقول يعني الرئيس بيقول لهم اوجدوا الحل القانوني للنقاط اللي بعتوهم الى اخره. هذا يعني هذه محاولة. المحاولة الثانية او الخط الثاني ان مؤسسة الدولة لابد انها تشتغل بحزم في العشر ايام اللي جايين. اولا مع التجاوزات الاعلامية تتعامل معها بالقانون، بمعنى حرية الرأي مكفولة ودي ما فيهاش جدال لأنها من البديهيات الآن خاصة بعد الثورة، لكن حرية إشاعة الأكاذيب. بقول لحضرتك امبارح واحد شفنا له لقطة وإحنا في قناة الحافظ مع عادل حمودة يسمى خبير استراتيجي، بيقول أنا عندي معلومات إن في 50,000 من حماس دخلوا مصر عشان يضربوا الناس في 30 يونيو.
حماس فيها 50,000؟
يعني الآن بيتكلم على معلومة مش رأي. اي دوله بتحترم نفسها
تجيبه،
تجيب القناه هيئه الاستثمار هذا الان بيخل بالترخيص، اوقف القناه في الحال، اوقف الصحيفه في الحال
اللي بتشيع ده كذبه وما عندوش وثائق على كده.
بالظبط، بس انت مش بتكذب بتقول ده فلان قال لي ولا ده، انت بتتكلم على حاجه تمس الامن القومي. لما بتقول 50,000 دخلوا بيقول من غزه ومن مصراته في ليبيا، انت بتتكلم على معلومه، انت بتثير اضطراب في البلد. عندك المعلومه ديت يبقى انا استفيد بيها كدوله.
هل بتتصور دكتور
لا لحظه بس يا
شيخ، لا الجمله عشان دي بقى في السياق نفسه، يعني هل بتتصور انه دايما بيسبقوا بمعلومات دخول حماس ومش عارف الكلام ده كله عشان لما يعني يفرض في استخدام السلاح والدماء يقول لك ما احنا قلنا لكم ان حماس دخل يبقى هو قدم عمل مقدمه؟
طبعا دي قنبله دخان عشان تعرف تعمل اللي انت عايزه. لكن اللي اقصده حضرتك
يعني أخشى أن الدولة تكون مترددة في كده لردود الفعل. في الاضطرابات الأخيرة في تركيا الأسبوعين اللي فاتوا الحكومة عملت حاجة غريبة جدا، أصدرت أمرا بالقبض على 30 ناشط سياسي، لأن هم نشروا على صفحاتهم الخاصة في الفيسبوك معلومات وأكاذيب من شأنها إنها تعمل اضطراب في البلد. يعني قالوا الشرطة مش عارف ضربت مين فين، وده ما حصلش. لا المعارضة اعترضت على القبض عليهم، ولا الأوروبيين ولا الأمريكان. ليه؟ لأنه ده أمر متعارف عليه، أنت بتشيع فوضى في البلد، دي مش حرية رأي.
ده خطأ مين يا فندم؟
أنا رأيي ده خطأ الدولة الآن، وممكن تتداركه. حضرتك لو عملت كده مع جهة إعلامية واحدة بالحق وبالقانون، والله كثير سيرتضعوا. أنت لا يمكن تترك جهات الآن بتكب البنزين على النار، بتحرق الأرض الآن وتتفرج عليها، وبعدين تطلع تقول إحنا مع المظاهرات السلمية، إحنا بنضحك على نفسنا. فأنا أقصد هذه خطوة أرجو أنها لا تتأخر في الأيام التالية.
إذن الخطوة
أمام ثلاث جهات
بنوضحها للناس،
أمام ثلاث جهات،
تتكلم على انتخابات سريعة،
أمام ثلاث جهات
كويس.
الدولة لابد أنها تأخذ خطوات حازمة سريعة. أولا الرموز السياسية اللي الدولة عندها معلومات، ده احنا كأفراد عندنا معلومات، يعني بتتداول في المجتمع ان بعض الرموز السياسية على علاقات وثيقة بحزب الله اللبناني بتمويل وكل حاجة، هي الدولة ما تعرفش المعلومات ديت.
طب وده بيرجعني لنفس القصة يا دكتور هشام اللي هو الراجل بيتكلم فيه، ان مؤسسات الدولة التي تعلم ما بتخدمش البلد، ما عايزة تخلص من الرئيس ده وبعدين نبقى نرجع نشتغل.
لا يعني انا اقدر ان الرئاسة ربما في الشرفة عايزة موائمات وعايزة العجلة تمشي.
ايوه بس موائمات يا دكتور،
لكن الان
الصورة اللي احنا شايفينها
صحيح
على مرحلة 30/6 والاحتقان اللي معمول والدماء اللي والكلام ده كله، وفجأة اقول ان انا عايز دلوقتي موائمات، امال فين؟ يعني متى يمكن الضرب بيد من حديد في مواقف تمس حياة الناس في الشارع، الناس المرعوبة في البيوت؟ وزي ما انت قلت لي في الأول كل واحد يكلمك يقول لك 30/6 هتعملوا ايه، احنا مرعوبين، احنا خايفين نرجع، احنا خايفين ننزغ، يعني الناس مرعوبة. فلما تشعر ان رأس الدولة لا يضرب بيد من حديد عشان يعيد للناس الأمن بهذه الصورة بالمعلومات اللي عند حضرتك وعند المشايخ وعند كتير من الناس،
ده حضرتك لو في
هيتم الضرب، يعني
لو في جهة في الدولة بس قعدت ساعة قدام الفضائيات ساعة واحدة هتطلع 20 حالة من اللي انا بذكرهم اللي هم يبرروا قانونا منع هذه او هذا الانفلات الاعلامي. الامر الاخير على يعني بس تعليقا على كلام شيخنا واستاذنا الدكتور محمد عبد المقصود، الامثله اللي قراها حضرتك انا هضرب لك مثلا لا يحتاج الى تاويل كثير. انظر الى ردود فعل السياسيين والاعلاميين في مصر من الاضطرابات اللي حصلت في تركيا.
يا اعوذ بالله،
فرح،
اعوذ بالله.
طب انت فرحان ليه؟
دي دوله اردوغان اخو محمد مرسي،
دي دوله عندها الانجازات الاقتصاديه العظيمه رقم 13 الان على العالم الاقتصادي التركي. النظام الموجود نجح في 3 انتخابات متتاليه بفارق كبير جدا. انت فرحان ليه؟ الاجابه واضحه، فرحان لان النظام هناك يعني على الريحه، عنده نظام اسلامي على الريحه حتى او خفيف جدا. حتى هذه الخفه لا تقبل، حتى لو جاد إنجازات اقتصادية، إنجازات تعليمية، إنجازات عسكرية،
حتى لو كانوا هم بيثنوا على هذه التجربة وبيتمنوا ان احنا كنا نكون زيهم لما مسك الرئيس مرسي،
لكن لا نتمنى انها تنشال الآن. اذا مش موضوع إنجازات، مش موضوع عشان امر الإعلام، انا برضو ارجو التدارك في الرئاسة. يعني امس دشنوا صفحة على الانترنت،
ده متأخر قوي.
انا دي مش متأخر، بس انا في حاجة دخلت على الصفحة النهاردة يعني امبارح بالليل، اللي اشتركوا فيها في الفيسبوك في 24 ساعة 30,000، فيها معلومات سريعة جدا. الاعلام بتاعنا عايز ثورة.
دعني اقول لحضرتك معلومة عشان اخدوا مداخلات.
نعم.
في بوست ممكن يحط واحد في ساعة يجيب 30,000، ده دليل ان انا ما زلت بقول ان مؤسسة الرئاسة عندها عيب في العملية الاعلامية
جدا،
وكان المفروض تكون اقوى من كده في
جداً.
الشارع معانا المهندس محي ابراهيم. السلام عليكم يا باشمهندس.
عليك يا شيخ خالد، وتحيه للمشايخ الافاضل.
اهلا وسهلا.
انا بس كنت عايز اشارك في موضوع 30/6. انا عايز اعرف ان الطوائف اللي نازله، الطائفه الاولى وهي الطائفه القليله العدد، نحط خط تحت قليله العدد، وهي التي لا تريد للاسلام ان يحكم امثال البلدعي وحميد صباحي. لكن الاكثريه شيخ خالد للاسف الشديد، وتقرير قناه الناس تبين ذلك، الشعب المصري ما يعرفش حاجه اسمها محور قناه السويس والدكتور مرسي مش شغال، لازم نراعي الشعب المصري المحترمي وانا منهم ونراعي ثقافته. عندك مشاكل السولر، البنزين، البطاله، كل هذه المشاكل واسر الشهداء، كل هذه المشاكل الدكتور مرسي مش مسؤول عنها. الدكتور مرسي بقاله سنه ولا اثنين ولا ثلاثه عشان يحلها، لكن ليه ما يخرجش الدكتور مرسي؟ لان في بعض الناس اللي حواليه لا يسمعون النصيحه، عشان نكون واضحين بس، وده وقت الصدق والصراحه. ليه الدكتور مرسي ما يخرجش ويصرح ويوضح ان هذه المسائل هو لا يسال عنها، ويبدا يقول للناس الصوره ده كان مشاكل من ايام مبارك، ومبارك باع البترول لمده 20 سنه قادمه. ليه الشعب المصري ما يعرفش الكلام ده؟ الشعب المصري بيقول السبب ده دكتور مرسي، وانا اشهد ان ده كلام باطل ودكتور مرسي غير مسؤول. الحاجه الاخيره اسر الشهداء، بكره اسر الشهداء بين قوسين طبعا باذن الله، الله اعلم ما يسمى اسر الشهداء، نازلين بكره بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا الدكتور مرسي وعدنا ان هو قال في رقبتي اسر الشهداء. الدكتور مرسي لا يستطيع ان ياتي بحقهم. ليه بقى؟ الدكتور مرسي اخره يعمل نيابه الثوره، لكن القضاء، واحنا عارفين القضاء بيعمل ايه؟ القضاء اكبر مؤسسه تحط تحتها 100 خط تهاجم الرئيس مرسي، فيجي مرسي الدكتور مرسي يطلع يقول ان هو اخره انه يعمل نيابه الثوره، لكن القضاء لما يحكم ضد الدكتور مرسي وطلع كل الناس دي براءه، ايه ذنب مرسي؟ لكن الشعب لا يسمع هذا. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. باشمهندس محي، برجع للدكتور سيد عبد العظيم. يعني مهندس محي كان بيعلق على فكره انه اللي نازل، طيب ناخد بسرعه كده مداخله عشان دكتور عمرو. السلام عليكم يا عمرو. عمرو من المحله، السلام عليكم يا عمرو.
وعليكم السلام، ازي حضرتك شيخ؟
اهلا بيك يا غالي، الله يرضى عنك ويبارك فيك، اتفضل.
الله يحفظك. انا كنت بوجه سؤال بس للشيخ محمد عبد المقصود.
ايوه.
هل المشروع الاسلامي ده يتضمن نشر المذهب الشيعي في مصر وفتح اكبر دار لنشر الكتب الشيعية في منطقة السيدة زينب؟
اسمها ايه الدار دي يا فندم؟
الدار دي معلن عنها حضرتك على النت في جميع المواقع.
لا انا سيبك من النت، انا بقولك انت اسمها ايه، او يعني نزلت شفتها بنفسك عشان برضو اعرف انا المعلومة منك. يعني
حضرتك ادخل على النت، واذا انا كنت مخطئ انا اعترف بخطئ.
لا يا سيدي والله انا مش بقولك انت مخطئ، انا فاكرك عارف اسمها او مكانها.
أنا الحقيقة
عشان
معرفش اسم الدار، ولكن تم تدشين اكبر دار لنشر الكتب الشيعية في مصر في منطقة السيدة زينب.
طيب في سؤال تاني.
مع التقارب اللي حاصل مع ايران، مع ودخول الافواج الشيعية لمصر في رحلات سياحية لاول مرة، كل هذه المخافات، الشيخ محمد المقصود ايه تطمنته لينا؟ كفايه ان الدكتور محمد مرسي، ومع احترامنا له كرئيس الجمهوريه، نص على ان هو ان ايران خط احمر، وتعهد بذلك لجميع مشايخ الدعوه السلفيه بجميع اطياف الدعوه السلفيه سواء في القاهره او اسكندريه او في جميع الاماكن، ثم بدا بالتقارب مع ايران بشكل شديد جدا جدا،
فكرتك
لدرجه ان احنا نخشى بسبب بعدنا اصلا عن ديننا وعدم معلومات شبابنا. وانا كنت لسه في الجامعه قريب وعارف يعني ايه شباب الجامعه.
طيب انا طبعا متصور ان فكرتك وصلت. معانا هدى من الاسكندريه. هدى السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام يا هدى ورحمه الله وبركاته.
ممكن اتكلم يعني الاول؟ مساء الخير للشيوخ الافاضل.
مساء النور عليك، اتفضلي.
عايزه اسال بس مجرد اسئله.
اتفضلي يا
فندم. صدرهم يتسع لاسئلتي.
هيتسع يا فندم، اتفضلي ان شاء الله.
ان شاء الله. انا ليا طلب بس، ليه احنا بقينا احنا وانتم بقيتوا انتم؟
طيب انت حضرتك احنا اللي احنا يعني حضرتك بتقولي سؤالك يعني ان المشايخ هم اللي بيقسموا الناس لاحنا وهم؟ يعني
احنا دلوقتي تقسمنا حضرتك. احنا بقينا احنا وناس ثانيه خالص. احنا كلنا كنا بنتمنى نشوف حد في حضراتكم على اي قناه، دلوقتي بقينا نتكلم عشان نتكلم في السياسه ونسخف من ناس ثانيه. هم مصريين، هم اخواتنا، هم اللي الدم اللي بقى في الشارع. ليه؟
اخواتكم يعني ايه يا هدى؟ طيب بعد اذنك.
اخواتنا اللي هو اللي بيسموهم ليبراليين وعلمانيين، هم مصريين.
يعني انت طب سؤالي بقى ليك، سؤالي لحضرتك بس اهدي طيب واسمعيني زي ما بسمعك وبتقولي صدرك يتسع. انت حضرتك بتسمعي هما بيقولوا اصلا في اعلامهم ولا بتسمعيش؟
انا بسمع طبعا اعلامكم.
طيب حد ما انا مصدقك من عندها يعني. اتفضل حد تاني؟ مفيش حد تاني. دكتور عبد الرحمن بروصل. طب طيب هاخد بس السؤال ده ونخرج فاصل. دكتور سعيد عبد العظيم، ما زال بعض الناس متحاملة على التيار الإسلامي أن هو الذي قسم هذا البلد لإنت وإحنا، رد حضرتك.
يعني في ثنايا الحديث ذكرت أن الناس ورثت الإسلام وبعضهم جاهل معانيه، وأن أنا حتى أرفض التعبير والاصطلاح بالتيار الإسلامي. وسبق أن أنا ذكرت الكلام ده كان بحضرة عمرو موسى وحمدين صباح
بيقولوا لك ايه طبعا
وساد البدوي. وافقوني حقيقه انتزعت منهم يعني اعترافات في ظرف دقائق بسيطه، قلت لهم دلوقتي الشريعه، هل حد منكم بيجادل في ان الشعب ده شعب مسلم وان يحكم بشرع الله؟ قالوا لي لا. حقيقه المساله الثانيه، طيب انتوا الرئيس مرسي جاء عبر الصندوق، انتوا بتقروا العنف؟ قالوا لي لا، ما بنقرش العنف. طيب المسألة الثالثة، في دلوقتي الناس منقسمة لتيار إسلامي، كان حمدين صباح بيتكلم على التيار المدني والتيار الديني، فقلت له أنا أرفض التقسيمة.
أنا بستغرب إن هم اللي صدروا ده للناس والإعلام، وبعد كده بنتلام إن إحنا بنقول إنه يعني بنرد، أنتوا اللي بتقولوا التيار الإسلامي السياسي، التيار المدني، يعني أنتوا اللي فرضتوا على الشارع دي المصطلحات وبعد كده يتهمونا إن إحنا بنقسم. اتفضل.
لا طبعا إحنا رافضين لمسألة تيار ديني وتيار مدني، بنقول إن الشعب كله شعب مسلم، غاية ما في الأمر إن هو جاهل معانيه، وما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء
إلا شانة،
إلا شانة. نعم. وتاريخنا الطويل في الرد على غلاة التكفير، في الرد على مسالك العنف في غير موطنه، ده مش محتاجين ان احنا نكتر له في مناسبة زي كده. ولكن هو في قدر من التشويش على أدمغة الناس، وحتى التقسيمة ان في 30/6 دي اللي هم بيرفضوا الإسلام دول عددهم قليل، دول عددهم قليل ولكن هم القادة. يعني انت لما تيجي تعبر حتى عن فكرة، يا اما تشوف الزعمة فيها، يا إما تشوف التيار العام الغالب فيها، يا إما تشوف الكتب المعبرة عن التيار ده والخط ده. فمين اللي بيعبر عن جبهة إنقاذ
وتمرد
هينزلوا في 30/6؟ وطبعا التخريب والعنف ده قاسم مشترك في كل الخروجات اللي خرجوها. هيجيبوا لنا مين؟ الأسماء محفوظة، الأسماء كلها
أسماء محفوظ.
أسماء فالأسماء كلها معروفة، هجيب واحد من دول اللي لا يصلح إنه هو فعلا يقود بيت، مش يقود أمة وأمة مسلمة. فمسألة التصنيفة إن ده قلة، ما هو الشيخ محمد عبد المقصود دلوقتي بيذكر بعض رموز الجبهة دي. الجبهة دي بتضم مين؟ دي بتضم أمريكان ويهود، ليبرالي وشيوعي. ما هنعمل ايه؟ من باب عرفت الشر لا للشر، ولكن
لتوقيه.
من باب اعرف عدوك.
نعم.
من باب خذ حذرك.
نعم.
لست بالكب ولا الخب يخدعني.
نعم.
يهدم الاسلام اذا نشأ فيه من لا يعرف الجاهلية.
نعم.
انها حرب على دين الله سبحانه وتعالى، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كل المعاني بتشير للقضية دي، فمش عايزين برضو التسطيح، لا التهويل ولا التهوين. التهوين.
طيب انا معايا بس هاخد فاصل، لان في كان حد طبعا الشيخ سعيد عبد العظيم نائب رئيس الدعوة السلفية صاحب بعيد بيقول لي لماذا لم تستضيف طرف يمثل وجهة نظر حزب النور؟ واحد فاهم ان انا جاي اللقاء عشان اسم حزب النور، فلنتقي الله قليلا يعني، ارحمونا لوجه ربنا. مش عايز حد من المتعصبين دول يخش النهارده معايا خالص، احنا عايزين نتكلم عشان بلدنا، مش هنحول الحلقه لتراشقات في تعليق او ما شابه ذلك. هاخد فاصل وقابل الدكتور عبد الرحمن البر بعد الفاصل باذن الله، خليكم معانا. السلام عليكم ورحمه الله، رجعنا لكم بعد الفاصل. انضم لنا الدكتور عبد الرحمن البر عميد كليه اصول الدين بجامعه المنصوره. السلام عليكم دكتور عبد الرحمن. يعني حضرتك شيخنا حابب سريعا لان طبعا عندي خبر نازل عن مصريون وانا الحين ما بصدقش الاخبار او لانها المواقع بتنقل من بعض دون توثيق عن وجود اكبر دار نشر للشيعة في مصر. هل شايف حضرتك انه مسألة ان الرئيس مرسي قطع العلاقات مع سوريا الم يكن اولى او اجدر انه يقطعها مع ايران لانها رأس الحرب في سوريا الان؟
والله في علاقات مع ايران؟
ليه عنده
علاقات
اللي هو وجود السياحة في دخول السياحة عندنا؟
والله المسألة دي انا تكلمت فيها مرارا من قبل، وان دي امور لما نتهم الرئيس مرسي بانه بيسعى الى التشاؤم والاستاذ بيسأل بنبرة فيها تهكم هل من المشروع الاسلامي ادخال الشيعة في مصر، انا اريد ان اجيب عليه باجابة قصيرة.
طب.
اقول له هل ثبت على مر العصور ان اهل السنة حضروا التعامل مع الشيعة والروافض؟ هل ثبت هذا على مر العصور؟ انت تخاف من الشيعة الذين يسبون الصحابة في بلد يحب الصحابة ويحترمهم، ولا تخاف من التيارات التغريب التي اغرقت مصر. انت شايف الان الطبقات اللي نشأت الان دي تحالف بشار الاسد وتقف الى جواره، وتعادي حماس، وتعادي النظام القائم في تركيا، وتسعى وتتمنى اسقاطه وما الى ذلك. كل دي تيارات نشأت من في ظل التغريب الذي اجتاح مصر في الـ في الـ في الوقت الاخير. فهل الاستاذ ده بيتصور، انتوا فضحتونا بالضحاله في التفكير، ان ناس جايين سياح انت متصور ان دول هيشيعوا مصر؟ ده الحكم الفاطمي دخل في مصر ولم يفلح في هذا. ابو بكر النابلسي رحمه الله من علماء اهل السنه تصدى وكان احد المتصدين لهؤلاء المجرمين، حتى امر الخليفة الحاكم المعز الفاطمي، لا اقول المعز لدين الله، المعز الفاطمي قام بسلخه، امر يهوديا ان يسلخه، فشرع في سلخه حتى غافل الناس وطعنه في قلبه رحمة به.
طيب.
فقتله.
لو ثبت ان الدار دي، لو ثبت ان الدار دي حقيقية موجودة، هل بتتصور حضرتك ان احنا محتاجين مثلا حتى لا تنشر الكتب يقع تحت ايد شباب جامعات غير جاهل يعني ما بيعرفش في الدين قوي ممكن يشتري، ان يصدر قرار بانه ده ما يحصلش؟
انا اتمنى هذا طبعا لو كان دار النشر دي موجوده، لكن انا انت حضرتك بتكلمني في عصر الفيسبوك والانترنت وما الى ذلك، مصر العالم كله صار قريه واحده. هل الناس النهارده، قول لي نسبه القراء اللي بيقراوا الكتب، الناس الذين يقرؤون الكتب قول لي نسبتهم. حتى الشباب الاسلامي الان ترك الدروس وترك القراءه وكله عاكف على الانترنت وعلى الفيسبوك وما الى ذلك، اما بيقرا واما بيكتب
او بيشتم
وما الى ذلك.
نعم.
فدي يعني النهارده اي دار الكتاب لم تعد له الاهميه الكبرى. طبعا الكتاب عندي نمره واحد، انا ماليش علاقه ابدا بالانترنت والكلام ده، لكن الذي أراه من الناس عموما إسلاميين وغير إسلاميين أنهم ابتعدوا عن الكتب.
إنما حضرتك اتفق إن إحنا لو موجودة نقفل، حتى مثلا ما يجيش حد من اللي هم أساتذة جامعة ياخد ويغرر في دماغ العيال الكلام ده في محاضرات زي ما بيحضر.
آه طبعا.
طيب دكتور عبد الرحمن البر، يعني أنت تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين شئت أم أبيت؟
لا شئت.
السؤال اللي عايز أسأله لحضرتك، هل بترى انه الرئيس مرسي، وانا اكرر ده لانك انت من قلب الجماعه وهيكون الكلام اوضح شيخنا الكلام وده، بس من حقنا نسالك سؤال، هل ترى انه من المفترض ان تكون للرئيس مرسي درع وسيف في المرحله المقبله بشكل واضح، لانه الامر وصل الى العبثيه في الكلام عن الرئيس وانه مش من حقه يعمل وبيتشتم قدام وزاره الثقافه بوضوح والناس ملت هذا، ولما الراس بيشتم يعني بيسكت ده بينقلب بالتبعية على أتباعه ومحبيه ومؤيديه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دائما في مثل هذه المسألة أفرق بين أمرين، بين الجانب الشخصي والجانب الذي في النهاية يمثل الرئيس كرمز للدولة.
نعم.
في الجانب الشخصي من حق الرئيس أن يتسامح كما يشاء، ونحن ندعوه ألا يغضب لأنه غضب الكبير كبير وأثاره ربما لا تكون محمودة. لكن فيما يتصل بالدولة وبرمزية الرئاسة كدولة لا مجال هنا، هناك قوانين ودساتير تنظم المسألة وتمنع التطاول على الرمز. هذا ليس حتى من حق الرئيس نفسه أن يتنازل. قد لا يكون الرئيس حريصا على أن يتقدم ببلاغات ضد المسيئين إليه، لكن ما الذي يمنع الشعب ويمنعنا احنا كأفراد أن نتقدم ببلاغات باعتبار أن هذا يمسنا، يعني فيما يتصل برمزية الرئاسة، هذا يمسنا جميعا وليس فقط شخص الرئيس. إنما لما يتكلم عن الرئيس كشخص معين، بعض التصرفات ولا كلمات معينة كشخص، هذه مسألة يمكن أن نحمد للرئيس فيها يعني صبره وتسامحه، لكن فيما يتعلق بالرمزية أعتقد أننا نحن المسؤولون وليس الرئيس، حتى لا يختلط الأمر ببعضه. نحن كأجهزة وكأفراد مطالبون بأن ندير الموضوع أيضا بشكل قانوني، مش عايزين نبقى عبثيين مثل العبثيين ولا نرد.
أنا مش بتكلم يا فندم، أنا بتكلم في جزئية. يعني الدكتور هشام راغب مشيخنا الأفاضل بيتكلموا عن معلومات بتقول كذا، الرئيس سبق أن قال سيديهات بتقول كذا، في ناس عارفين أنها تعمل كذا، ثم في النهاية يجلس هذا الشعب مغلوب على أمره أن ما فيش قرار واضح بيتخذ للقضاء على المتآمرين على البلد وهم مدانون بكلام الرئيس.
هو ده كلام صحيح، أنا مع حضرتك ومع السادة العلماء في هذا، بس هو لا يمكن إدانة أحد بغير الطريق القضائي، علشان احنا لابد ان نؤصل لقواعد. قد يكون لديك كل وسائل الإدانة وتقدمها للمحكمة والمحكمة ترى انها ليست إدانة، لا تملك غير الرضوخ لحكم القضاء، عندك المجلس التشريعي يضع التشريعات التي تضمن هذا، لكن الرئيس كرئيس لا نريد ان نعود مرة اخرى للرئيس الذي يتدخل بشخصه وبسلطات استثنائية.
نعم.
إنما لدينا مجالس تشريعية حين ترى خللا ما في وضع قانوني معين عليها أن تعالجه بتشريع يضمن الحفاظ على الثوابت العامة، وحين نجد في القضاء يعني ترى خيان، هناك وسائل أيضا لتقويم القضاء ليس منها إلغاء القضاء وليس منها رفض أحكام القضاء، إنما وسائل أخرى سواء بالتفتيش القضائي، بطلب وزير العدل لقضاء التحقيق في مسائل بعينها، يعني حتى لا نخلط الأمر ولا ندخل المسائل في بعضها. ما أخشى أن البعض يتصور أو هكذا ما زالت الصورة العامة لدى الشعب أن الرئيس يملك أي شيء كما هي عادة
النظام السابق،
النظام السابق والذي لا نريد له أن يعود. الفكرة نفسها
يا سيد الفاضل، احنا في زمان الرئيس فيه الناس الشعب كله عارف انه يعني اسف في التعبير لا يملك شيئا، ما عنده سيديهات وعنده ادلة، لكن ان قدمها للقضاء
ربما ادينه هو.
ها؟
لا ربما ادينه هو،
ان قدمها للقضاء هتطلع في شنك كلها، وبعدين علشان ترجع تحاكم دول تاني لابد من ادله جديده.
طيب هو هيدفعنا السؤال، وهروح للدكتور هشام راغب في موضوع المؤسسات اللي كاتب فيها الكاتب انها الاخوان مرعوبين ورئيس مرسي من انقلاب الخمس مؤسسات اللي انا كلمت حك عليهم. يعني انا واحد من الناس اللي مش منتمي لجماعات مثلا من الشعب البسيط قاعد، طب انا ذنبي ايه؟ انا رحت اخترت الرئيس ده عن حب ان هيديني حياه افضل، فلما كل شيء تقول لي هو لا يملك من امره شيئا، هو الدنيا منقلبه عليه، هو اصله ورث تركه كبيره، هو وابرر له الاعذار كثيرا، انا بفترض ان انا واحد من المواطنين البسطاء، ده كمان بالاضافه الى اعلام مضلل عمال يقلب في دماغي وعبي لي في طاستي، وانزل الصبح اشوف ماساه واحد على الطريق الدائري يتعمد يقوم خبط العربيه في رصيف ويقف يعمل لها مشيف زي عشان تبقى عطلانه عشان يعذب الناس على الطريق طول النهار والليل. السؤال هيتقال انا ذنبي ايه يا فندم؟ ايه الاجراءات اللي ممكن تتخذ؟ يعني اروح اقول للرئيس انزل انا بنفسي في الشارع انفذ ده؟ طب قبل ما تجاوبني حضرتك معايا عاصم عبد الماجد، بس مهندس عاصم عبد الماجد السلام عليكم يا باشمهندس.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
اهلا دكتور خالد.
باشمهندس عاصم عبد الماجد، طبعا يعني انا عارف الثوره اللي بتبقى عليك دايما في اي تصريح بتقوله، لانك انت بتتعامل بوضوح كما تعامل بعضهم بوضوح، لكن الموقف بكره بتتوقعه ازاي في 21/6 وايه التدابير مع دعوة الناس للنزول انه ما يبقاش في ناس من ابناء الفلول وابناء الرئيس السابق زي ما بيقول والبلطجين يخشوا يحتكوا بيكم في هذه الوقف؟
لا، اللي يحتك بينا هو حر، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
شكر لك على الاطمئنان ده.
وتحياتي للمشايخ الافاضل. انا عايز اتكلم عن قبل 21 وعن بعد 21.
اتفضل.
قبل 21 انا سامع حضرتك بتتكلم بتقول ان يقال ان الرئيس يعني ما حدش شايفه يشتغل. لا، يعني الرئيس عليه ملحوظتان رئيسيتان. الاولى انه لابد ان يتخذ ذراع قوه يعني يرسي دعائم الحكم. مفيش حكم بدون قوة. سيدنا عثمان قال إن الله لا يزع بالسلطان ما يزع بالقرآن. فإن كانت الشرطة لا تطيعه فالشعب يطيعه. وإذن ما زلت أكرر للدكتور مرسي، احتمي بالشعب وقاتل بمن طاعك من عصاك. إن كان البلطجية يريدون فسادا فأنت الشعب يستطيع أن يقمع البلطجية. إن كان المفسدون يريدون فسادا الشعب يستطيع. لكن إن الرئيس يقف مع يعني بعيدا عن كل قوة تحميه أو يقاتل بها أعداء الأمة فهذا شيء خطير.
شيء ثاني.
الأمر الثاني إن الدكتور مرسي يجب أن يصالح الأمة. يعني ما ينفعش ان الدكتور مرسي يحمل كل هذه الامور وعارف ان في من يفعل كذا ومن يفعل كذا ومن يسرق كذا ومن يعطل كذا ثم لا يصارح الامه. صارح الامه، اخرج كلمهم ازمه السولر والبنزين دي سببها ايه والا تتحملها انت. اخرج قول في فلان بيعبث، في فلان بيسرق، في فلان بيفعل كذا، في بيحدث كذا. لكن السكوت والصمت المريب للدكتور مرسي.
بعض الناس بتقول يا باشمهندس عاصم انه هل رئيس الجمهوريه يعني يتنزل الى هذه الصوره وينزل في خصومه مع افراد ويقول اسماء ويقعد في الموال ده، والبعض تاني زي ما حضرتك بتقول طالب انه لا احنا في مرحله لازم تبقى فيها مكاشفه ومصارحه
طبعاً
عشان
طبعاً
الناس تعرف.
وإيه سيحمل الرئيس المسؤوليه؟ يعني هي مساله عصر، مش مساله بسيطه. ما تبقاش صفوف السيارات بتقف على مستوى الجمهوريه كلها. النهارده في بنزينة وطنية الضابط اقسم لي ان السيارات بايته فيها ثلاث ايام على الطريق، ولا احد يكلم الناس ولا احد يعرف الناس ماذا يحدث. في حاجه اسمها الرئيس ما ينزلش لهذا المستوى. لا، الرئيس مسؤول عن الشعب، يحدث الشعب، اما ان تحل مشكلات الشعب واما ان تصالح الشعب بما يحدث والشعب يعني سيتفهم. لكن ان تصمت هذا الصمت المريب وكان ما فيش حاجه حاصله في مصر او كان ان انت مبسوط بهذا الوضع، لا، ما ينفعش. لازم تتكلم.
كويس.
لابد ان يتكلم الرئيس.
ده قبل 21. بعد 21 بقى،
بعد 21 انا ارجو من الساده العلماء الان ان يعلنوها خروجا في سبيل الله سبحانه وتعالى، رباطا في سبيل الله حتى نعد هذه الفتنه. مفيش حاجه اسمها ان الاسلاميين يطلعوا لهم مليونيه 21 ويفرحوا بالحسود ويقولوا لي انه زمانيه هم من قله، وبعدين يرجعوا يباتوا في بيوتهم ويتركوا البلطجيه هم اللي يحكموا الشارع في مصر. لابد من قوه اسلاميه موجوده في الشارع، لابد من حشود اسلاميه موجوده في الشارع، لابد ان الحشود تملا القاهره وميادين القاهره ومساجد القاهره ومحطات المترو وكل مكان حيوي في العاصمه من يومنا هذا والى يوم 30. لا تترك البلطجيه والفلول ومتطرفي الاقباط، وانا بقولها ثاني متطرفي الاقباط، اعلنوها حرب صليبيه على الدكتور مرسي وعلى الشعب المصري ان يعرف ان الحرب الحاليه هي حرب صليبيه على المشروع الاسلامي وعلى الدكتور مرسي. لا يمكن اترك هؤلاء يمتلكوا ناصيه الشارع وانا قاعد اتفرج في التلفزيونات وبعدين فجاه اقول واعس لماه انزلوا يا مسلمين. لا، لابد ان تملك انت ناصيه الشارع. انا ارجو من الساده العلماء ان يرتفعوا الى مستوى الحدث.
هل مدينه الانتاج الاعلامي لها نصيب من الاعتراضات السلميه اللي موجوده؟
والله ممكن نجي لك يا شيخ خالد.
خدامك، تفضل. شكرين مهندس عاصم عبد الماجد على مداخلتك معانا. اتفضل يا دكتور هشام. كنا بنتكلم على المؤسسات وبرضه عايز تعليق من حضرتك على يعني مداخله مهندس عاصم عبد الماجد. وبيتكلم في قصتين مهمين قوي، ذراع القوه للرئيس، وده يعني لوجهه نظرنا انتوا حكوا علمائنا وشيوخنا تقولوا لنا احنا غلط ولا صح، ذراع القوه مطلوب احيانا. ومساله المصارحه اللي انا بكلم على الرئيس مرسي من 3-4 شهور، ان انا قلت له يا سياده الرئيس يعني صفر العداد وقول لنا مصر استلمتها في الغاز كذا وفي البترول كذا بخطاب واضح بعيدا عن فكره المواءمات السياسيه، لان التيارات المعارضه مش هتسمع لك باي شكل وانت تطبطب عليها وتقول بمد ايدي وما زلت بمد ايدي، هم رافضين ده.
طيب، هو اولا بالنسبه للخمس مؤسسات حضرتك مره ثانيه، اولا مؤسسه الجيش، المؤسسه العسكريه، أنا أعتقد أنه الدكتور مرسي حقق نجاحا كبيرا جدا مع هذه المؤسسة، وهذا يدل في الحقيقة على حكمة الراجل، وعنده حزم شديد في، أنا هقول لحضرتك يعني مش معلومة، في الهيئة الشرعية لما قابلنا مرشح الرئاسة قبل الانتخابات،
مين مرشح الرئاسة؟
جميع مرشح
الرئاسة، جميع مرشح الرئاسة نعم،
تقريبا قابلناهم كلهم.
أي.
وبالمناسبة بعض التيارات الإسلامية انتقدت الهيئة وقتها، لماذا تلتقون بالليبراليين من مرشح الرئاسة؟ لأن ده مبدأ عام، احنا نمد إيدينا لكل المصريين،
وده احتمال يكون رئيس مصر،
واحتمال فعلا، بل والله بعضنا كان عنده يعني الخاطر ده، انه لو واحد من الليبراليين وقتها يعني طالما ما عندوش كراهية للإسلام ولا وعنده كفاءة إدارية لعل يكون أفضل من غيره وقتها يعني.
نعم.
لكن اللي أقصده كلهم سئلوا هذا السؤال، كم يستغرق الوقت معك في ظنك حتى تعود القوات المسلحة إلى سكناتها وتبتعد عن السياسة؟ تقريبا كل مرشح الرئاسة وقتها قالوا يعني ربما الأمر يأخذ له سنتين ثلاثة. الإجراءات اللي عملها الدكتور مرسي بدون إراقة نقطة دم واحدة، وإن الجيش يرجع إلى عمله الأصيل في حماية الوطن، هذا يدل أن هذا الرجل حتى ولو لم يكن يملك أدوات مباشرة. النقطة الثانية حضرتك بالنسبة لمؤسسة الشرطة، أنا عايز أقول بس تقييمنا لـ 30/6 لا عايزين نهول فيه قوي، وأيضا مش عايزين نستهين به، يعني لازم نستفيد من التجارب السابقة. 25 يناير لو نتذكر حجم الإرجاف اللي حصل في البلد وقتها، إن البلد على وشك الانهيار، حكم المحكمة في 26 يناير، كانت في رؤية معينة للرئاسة، وإحنا تكلمنا وقتها مع بعض المسؤولين إنه لازم تضربه بيد من حديد، قالوا الموضوع ممكن يتلم، ممكن الدنيا تمشي، حصل بعض الخسائر لكن العنف انحصر والبلد هديت حوالي شهرين بعدها. فنقصد التقديرات في مبالغات شديدة جدا بتحصل، إن في حرب أهلية هتحصل، البراري قال اللفظ ده من 6 شهور،
من فترة قال إن الجيش لازم يغير عقيدته أصلا عشان يتعامل مع الحرب الأهلية.
فنقصد الإرجاف اللي بيحصل ده، الإفزاع للناس أكثر من اللازم، لكن أيضا لا نهوني. أنا أظن أن مؤسسة الشرطة في 25 يناير 6 إبريل يوم الغضب تعاملت بشكل معقول في حدود إمكانيتها. خلي بالك أنه قوات الأمن المركزي وغيرها غير مؤهلة للاشتباك أو مع يعني الشغب بعكس مثلا في الغرب أو شفنا في تركيا أو في غيرها، مؤهلين خدوا دورات، الحاجات دي عايزة تعليم. قواتنا من في أيام القمع بتاع مبارك ما في حاجة اسمها تفاهم مع متظاهر ولا اضرب ويرقع ويسجن، فعشان تغير العقيدة دي هتاخد سنوات. لكن أظن أن مؤسسة الشرطة
جزء مخصص بالشرطة عشان تقول لي المحرر ده اللي كاتب المقال بيبصلها إزاي، بس أخذ الدكتور أحمد مهرام مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية. السلام عليكم دكتور أحمد. ألو دكتور أحمد مهران. ألو
ألو أسمعك، أنا معاك يا شيخ خالد.
تفضل يا دكتور أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي ليك وللشيوخ الأفاضل.
أهلا وسهلا بيك تفضل.
خليني أقول لك إن أنا كنت حريص جدا إني أدخل النهاردة معاك وأتكلم، لأن ربما يعني لا أعرف كيف أفسر الأمر، لكن ربما أراد الله أن ينير لي بصيرتي بعد أن يعني سرت يا فترة طويلة مغمض العينين عما رأيته وسمعته وقرأته خلال 48 ساعة الأخيرة. أنت تعرف أنني يعني أصطف إلى جانب المعارضة.
نعم.
ولطالما دافعت عن المعارضة وحرفت كل من يقول أو يحاول أن يصور على أن الخلاف خلاف ديني أو خلاف إسلامي.
نعم.
وأن الأمر في حقيقته هو خلاف سياسي وخلاف فكري، وطالما كتبت مقالات وموضوعات عن هذا الأمر.
كويس.
إلا أن سمعت خلال 48 ساعة الأخيرة وقرأت وعلمت التصريحات التي صدرت من رموز السياسة والمعارضة في مصر. هذه التصريحات جعلتني أغير موقفي كله، وجعلتني أشعر فعلا أن الأمر خلاف مع الإسلام، خلاف مع الدين، وهذا لن أقبله أبدا. أنا سأنزل غدا في جمعة لال العنف والدفاع عن الشريعة، ولن أنزل في جمعة المعارضة، ولن أشارك في جمعة المعارضة، وأعلن من موقفي ومن مكاني هنا ومن خلال برنامجه أنني سأنضم إلى التيار الإسلامي السياسي للدفاع عن الإسلام، وأن كل من يحاول أن يشوه صورة الإسلام أو أن يحاربه سأعمل على قطع لسانه، وأنا أعرف عنهم الكثير كلهم واحد واحد. كل من يحارب الإسلام سأقف مع التيار الإسلامي السياسي لمحاربته بكل قوة، إذا كان الأمر خلاف سياسي وفكري فأنا كنت معهم في ذلك، أما إذا كان الأمر حربا على الإسلام فوالله سأكون أول الذين ينزلون إلى الميدان للدفاع عن الإسلام. أنا لا أريد أن أطيل على حضرتك
دكتور أحمد. هسأل سؤال أخير قبل ما حضرتك تسيبنا، عملت إيه في البلاغ المقدم ضد مسلسل مزاج الخير العاهر اللي هيتعرض في رمضان؟
مسلسل مزاج الخير انا قدمت البلاغ، والنائب العام احاله لرئيس المحامي العام الاول نيابات جنوب الجيزه لتحقيق الامر، لكن احنا حضرنا عريض الدعوه، سنرفع الدعوه مع اول يوم لعرض المسلسل لوقف عرضه بشق مستعجل امام المحكمه لوقف عرض المسلسل. يعني هذا الامر ليس هو الوحيد، لكن هناك العديد من الامور التي تحتاج الى الوقف. يعني انا النهارده سمعت تصريحاته من خلال برنامجك، يمكن انا من المرات القليله الذي اتابعه، تابعت حاجات كثير جدا لا يمكن ابدا السكوت عنها، تصريحات اعلاميه وتصريحات صحفيه ومقالات وموضوعات هي عداء للدوله واثاره للامن القومي وتهديد للامن العام. هناك جرائم وحرب على الاسلام وحرب على مصر لم اكن اشعر ولم اكن اتخيل ان هذه هي الحقيقه. انا بجد كانت عيناي يعني مقفلتان عن هذه المصائب، وانا اعلن من خلال برنامجك انني من اليوم ساتصدى وبكل قوه الى كل من يحارب الاسلام او يذكر الاسلام بكلمه غير الحقيقه.
شكرا جزيلا دكتور احمد مهران مدير مركز القاهره للدراسات السياسيه والقانونيه. دكتور هشام كاتب المقال في اليوم السابع، وهو مقال تحريضي بامتياز، بيقول اما الموقف داخل جهاز الشرطه فيتخذ منحى أكثر سخونة لثلاثة أمور. واحد، الجهاز الأمني قرر الاستفادة من ثورة 25 يناير والأخطاء اللي ارتكبها وعدم تكرارها. اثنين، عدد القتلى من الزملاء على يد حركات الجهاد التكفيري واتهامهم للقيادة السياسية بغل أيديهم للانتقام لزملائهم. ثلاثة، اغتنام فرصة 30 يونيو لإعادة حبال الود مع الشعب المصري التي تقطعت منذ تولي محمد إبراهيم مسؤولية وزارة الداخلية، وذلك من خلال حماية المتظاهرين وليس الاعتداء عليهم. وبين قوسين المتظاهرين اللي بيضربوا سمير رميس بالمولوتوف ويضربوا الاتحادية بالمولوتوف وبيتحرشوا بالناس في الشارع. ده وجهة نظر كاتب في اليوم السابع اسمه دندراوي الهواري. تعليق حضرتك على ده؟
وده الارتباط بالكلام اللي كان بيقوله المستشار احمد ماهر. في الحقيقه يعني الجهات اللي بتولع الان وبتحرق الارض في مصر، انا ارجو ان
المستشار احمد ماهر مين؟
احمد مهران.
احمد مهران احسن. احمد ماهر ده معلش دمارق يعني. اتفضل.
يعني مؤسسه الرئاسه محتاجه تاخد اجراءات حازمه عاجله. في اجراءين اتخذوا مؤخرا في الحقيقه، قرار الرئاسه بتغيير المحافظين قبل 30 يونيو ده قرار في الحقيقة في حزم وفي حسم. للأسف بعض الإسلاميين هم اللي اعترضوا، قالوا ما كانش وقته وده وقت المواءمة، مع أنه هم اللي كانوا يعني. في الحقيقة أنا أرجو أن مؤسسة الرئاسة تأخذ مزيدا من هذه القرارات. قرار وزير الثقافة بتطهير هذه الوزارة من أوجه الفساد كله أثبتت نجاحها مع الوقت. حضرتك ما تقدرش تمد إيدك واللي قدامك إيده مقبوضة طول الوقت، ما تقدرش. وبقول برضو ان الكلام ده يكون بالقانون. الكلام اللي تنشره دلوقتي اليوم السابع، معظم فضائيات الفتنة تقع تحت طائلة مخالفة الترخيص الممنوح ليها من هيئة الاستثمار. عرفت لو مخبز في حارة يخالف الرخصة اللي على أساسه بيشتغل، المخبز ممكن يتقفل. طب فضائية بتؤثر في ملايين العقول، بتولع مصر، كيف تترك وهي تشيع الأكاذيب؟ فهذا الأمر حضرتك إن لم يؤخذ فيه، يعني المستشار اللي اتكلم بيقول لك ده أنا في تصريحات في يومين، لكن كم واحد غيره هيفوق ويميز الفرق؟ حكيت للإخوة في الهيئة الشرعية راكب تاكسي من كذا يوم، احنا رايحين مؤتمر النصر، سواء راجل كبير في السن، أنا والله حزنت حزنا شديدا، راجل من مش من عامة الناس، من فقراء الناس، التاكسي بتاعه متهالك من الابيض واسود يعني بتوع زمان.
أول ما شافني وقعدت جنبه ملتحي قاعد يشتم ويسب في الدكتور مرسي كذا وابن كذا وابن كذا، طارق الكبير، أنا خفت يعمل بينا حادثة ولا حاجة، فقلت له بس بالراحة وأنا هسمعك وناخد وندي، تزعلان لي من ال قال يعني المفروض يعني اعتبرنا يا سيدي عيلته وعشيرته ما يروحش يدي البنزين كله والسولار كله والكهرباء كلها لغزة، ما ينفعش. قلت له يعني تفتكر؟ قال اه والله بيديهم لغزة، ما هو شوف كلهم بيقولوا، مش معقول بيكذبوا دول كلهم، مواطن بسيط واخد بالك. فانا اقصد حملة التشويه اتت ثمارها المريرة عند كثير من الناس، ان احنا نتفرج على ويترك هذا الحبل، ولكن زي ما قال الدكتور عبد الرحمن يتعامل معه بالقانون والقانون يسمح بهذا.
دكتور سيد عبد العظيم، كان للمساجد دور واضح في يعني عودة الناس لله، تثبيت الناس. النهاردة اتعملت خطة انه اي حد هينطق كلمة قاعدين الناس في المساجد يصوتوا له، حتى لدرجة واحد بيكلمني بيقول لي الجمعة اللي فاتت بخطب فبقول بشار الاسد، بس نطقت اسمه قام لي واحد زي الزنبوق كده في الجامع، وانت مالك ومال بشار، وقلب الجامع خناقات وبهدلة. طيب كيف نعيد استخدام منابر المساجد لتوعية الناس لهذه الاكاذيب، وفي نفس الوقت ما نعملش انشقاقات يشعر بها الناس ان احنا داخلين في السياسة والحساسية اللي بقت عندهم دلوقتي؟
هو لابد من استمرارية وثبات. يعني كان عمر بن الخطاب لما سأل الشيخ بني عبس بما كنتم تنتصرون على عدوكم، قالوا ما لقينا عدوا إلا صبرنا لهم كما صبروا لنا. طبعا الخطاب السياسي غطى على الخطاب
الدعوي،
الدعوي، وبقى صوت المتحدث الرسمي اللي ممكن يعني بيغطي على كتير من علماء الأمة وشيوخها. مسألة عايزة جهاد كبير، ومش عايزة يأس، لأن الصور اللي احنا عمالين بنطرحها وبنتكلم فيها عايزة شق وجانب تاني يعني يحمل في طياته البشارة، وإلا فإن الله لا يصلح عمل المفسدين،
نعم،
ولا يضيع أجر المحسنين،
نعم،
والعاقبة للمتقين،
نعم.
وحتى الرئيس مرسي ما دخل في مشكلة من المشاهد زي العسكر اللي احنا سمعنا عنهم من لحظات، وانتهت المشكلة ما شاء الله لا قوة إلا بالله في ظرف يعني
وقت قصير
وبلا إراقة دم. فالحمد لله احنا نستبشر الخير، بشر ولا تنفره، وياريتنا نعود حتى في ضبط المعاني السياسية. وللأسف الشديد كان بعض السياسيين بيقولوا ان انتوا لما تدخلوا معترك السياسة هتبقوا سياسيين في بحر سنتين او اربع سنوات، كانوا بيتنبأوا لينا ان هتبقى سياستنا ميكيافيلية، او قول على الاقل ليل نهار خطاب سياسي عند الكبير والصغير. ياريتنا ان احنا في مناسبة كهذه نذكر مثلا بشهر شعبان او في مساجدنا او مع كل المناهج.
وانتوا اخطأتوا يا شيخ، دخلتوا عمل السياسة
باذن الله تعالى غدا في الوقفة، والوقفة دي ما تمنعش ابدا ان احنا نهيب بالناس للصائم دعوة ما ترد. الطاعات والقربات من اعظم اسباب تفريج الكربات، القلوب المعلقة بالله في جلب النفع ودفع الضر، توضيح المفاهيم الشرعية. وللأسف أهملنا المساجد وأهملنا الدروس الأزمات اللي احنا عمالين نكترها، وأزمة سولر وأزمة وأزمة. الأزمات دي ما حدثت في عهود الصالحين، ونبي الله عيسى حوصر حيحاصره يأجوج ومأجوج مع عصابة المؤمنين، وهو أحد أولي العزم من الرسل، وحكم مجاعة وحكم مجاعة. زمن عمر بن الخطاب حصلت المجاعة مع صلاح ومع النبي صلى الله عليه وسلم، حيربط الحجر على بطنه الشريف وهو سيد ولد آدم ولا فخر. ويوم الأحزاب كان شدة الجوع وشدة الخوف وشدة البرد، قصة الإفك، أشياء كتيرة قوي ممكن قوي. فعلا نبي الله موسى قالوا لو أودينا من قبل أن تأتينا
ومن بعد ما جئتنا.
فإحنا محتاجين لخطاب دعوي. الأمة دي أمة مسلمة، إحنا فرغنا الخطاب من محتواه وصارت أحاديثنا كلها سياسية. وأنا بعتب على نفسي وبعتب على إخواني. لا ده الأمة لابد داخلين على رمضان, مين بيعلم الناس النهاردة أحكام الصيام, مين اللي بيهيب بالأمة أنها تتمثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم عن شهر شعبان أنه شهر بين رجب ورمضان
ترفع فيه الأعمال,
يغفل عنه الناس وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين, وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إحنا بكرة حنوقف بإذن الله تعالى, أتمنى أن إحنا نرفع أكف الذراع في ساعة إجابة, لا يتحرى عبد بالدعاء إلا واستجيب له, أن إحنا نقول حسبنا الله ونعم الوكيل على قلب الحقائق في إعلام وغير إعلام, الذين قال لهم الناس وأن الناس قد جمعوا لكم فاخشفهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أن إحنا نوضح مفاهيم مختصرة. عثمان بن عفان في الفتنة القميص ألبسني الله فلا أخلعه
المنافق,
فمسألة كل خمسة ستة وكل مية وكل منافق وكل كافر يطالب الحاكم بأنه هو يتنحى, ولربما كانت شائعات أنه هو هرب من الباب الثاني والأسرة ركبت الطائرة. ده احنا محتاجين نتكلم بخطاب دعوي إيماني حيخاطب العقول والقلوب بإذن الله تعالى, بعيد عن خطاب السياسي. نوضح ما ما فيش إشكال, بس هنقول إن ده قميص ألبسني الله فلا أخلعه حتى لو العلماني الفلاني, دي حتكون سنة إن كل واحد ما يطالب بأنه هو يتنحى. ليه إحنا ما نمنعش الحاكم بغض النظر عن الاسم والرسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوم بيعة العقبة قال تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. دي مش تركة مهلهلة وبس, ده مش مطمع, يعني ان احنا نسلم الراجل وانهم يحكم أمة وبلد زي كده ونتخلى عنه, لا ده مش دين ولا هي مروءة ولا هو إسلام. ان احنا نقف خلفه مطلوب. الشرذمة اللي احنا فيها لازم نقول كونوا عباد الله إخوانا يا مسلم العالم اتحدوا, على الأقل المسلمين اللي بيحملوا هم المشروع الإسلامي يكونوا يد واحدة. ده احنا شايفين جبهة انقاذ فيها شيوعي وفيها ليبرالي وفيها أمريكاني, وكأن إسقاط الحكومة أو إسقاط إبعاد الأمة عن دين ربيع. ما لازم نسمي الأشياء
بمسمياتها بدون حرب ولا نخضع للإبتزاز,
إن إحنا حتى أخونا الفاضل جزاه الله خيرا أحمد مهران بيقول كنت فاكر إنها عملية سياسية واكتشفت إن لا ده مش اكتشاف, ما فيش حاجة اسمها
الحمد لله إن هو يعني
الحمد لله بعيدة عن الدين.
نعم.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اللي خارجين دول احنا نقول لهم ما تتمردوش, اتقوا الله, احنا بنحب لكم الخير, توبوا الى الله, ارجعوا لرشدكم, ما تهدموش المعبد على رؤوس ابنائه, ما تغرقوش سفينة الوطن. ان كنتم بتحبوا مصر فمش هي دي المحبة, ان انت تغرق البلد وتخرج في عنف وتخريب وشغل بلطجة وحشد سلاح, لا ده لا يفول الحديد الا الحديد.
يعني اذا حضرتك شايف ان احنا يعني محتاجين برضو في التسعة كام دول ضرورة تذكير الناس بالله, وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن, يعني
كل
في إعلام بيتحرك حتى شباب التر الإسلام. أنا كنت بناشد واحد النهاردة بقول له كفاية بقى النور قال والحرية عدالة قال والشيخ عبد المقصود قال والشيخ ياسر, كفاية خلينا نتحرك تذكير الناس بالله سبحانه وتعالى, ارجعوا لله, ادعوا ربكم, تمسكوا بالله, اعتصموا بالله, لأن احنا قدام ضياع هوية دي نمرة واحد. والحقيقة اللي الناس مش عارفة تفهمها وحضراتكم هتقولوا انا صح ولا غلط, انه لو حصل اللي في دماغ الناس اللي بتتكلم فيه ده بيتكلموا على ان مصر مش هتقوم لها قومة بهذه الصورة بعد كده. قصة مش قصة بقى ان الرئيس مرسي هيتنحى جانبا واحنا هنروح نجيب واحد من الاهلي واحد من الزمالك واحد من انبي على واحد ليبرالي على واحد شيوعي على واحد كافر من اي داهية ونيجي نحطهم يمسكوا حكم مصر.
لا شيخ خالد, هو النهاردة حتى لما بيجوا يتكلموا على الليبراليين والشيوعيين, احنا والله الحمد بنحب الخير لكل الناس, ما احناش في مقامات تكفير, ولكن انت بتمد ايدك لامريكاني ويهودي
والكفر عندنا احنا,
ما تمد ايدك لابناء التيار الاسلامي, نكون صف واحد.
نعم.
يد واحدة.
نعم.
نسمع من بعض, ما نسمعش عن بعض, ما نكونش حرب على انفسنا, وخصوصا في وقت ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعطونني خطة للمشركين يعظمون بها حرمات الله الا وافقتهم عليها. ده انت بتسمع ويمكن اخواننا الافاضل نقلوا بعض التصريحات, ان دولة منتظرين يوم 30 عشان دخل كل الملتحق. طبعا لن يمكنوا
بإذن الله سبحانه
وتعالى. احنا ما ضيعناش ايام
العرب. واحد بعت رساله بيقول يا شيخ خالد احنا شغالين هنخش سجن تاني.
كلهم هيدخلوا السجن.
مين؟
واحد بعت رساله خايف بيقول كلنا شغالين هنخش سجن تاني لاني انا عندي براءات ما شاء الله.
لا والله
بالزوف دلوقتي والنهارده رغم ان النيابه بتقول ثروه مبارك النيابه اللي بتقول مش انا. النيابه بتقول ثروه مبارك واسرته 9 مليارات جنيه. انما النهارده نيابه امن الدوله بقى بتقول مبارك مستمر في الحبس على ذمه قصور الرئاسه. يعني انا عمال اتكلم عن فازه واتكلم عن سجاده واتكلم وسايب ضياع امه 30 سنه. هاخد بس عمرو عبد الهادي عضو لجنه الضمير. السلام عليكم يا عمرو.
خالد عامل ايه؟
ازيك يا غالي اخبارك ايه؟
الله يكرمك. الحقيقه انا بدايه بس عايز اشكر فريق اعدادك المحترم لان هو الوحيد اللي جاب وطبعا برنامجك المحترم ان هو الوحيد اللي جاب الحقيقه الكامله اللي حصلت عند وزاره الثقافه وفعلا حاجات حصريه حصلت انا ما كنتش اتخيل ان في حد ممكن يسجلها لدرجه ان دي ممكن هتفيد المغير في بعض البلاغات المقدمه ضده من الافاقين او من بعض الافاقين اللي قالوا ان هو اتحرش بيهم او حاجه زي كده.
نعم.
فده شكر واجب بصراحه
بغض
النظر عن اي شيء ولكن انا بكلمك عن الحلقه دي تحديدا كانت انفراد بكل المقاييس يعني.
شكر فضلك ربنا يكرمك.
تاني حاجه طبعا انت عارف حضرتك ان احنا من يوم ما نجح الدكتور محمد منصي ما فيش راحه اسبوع واحد بصراحه. انا كنت اتمنى هدوء بس سنه وبعد كده يا اخي انا هنزل معاهم نديله بس سنه هدوء وبعد كده انزل معاهم اقول لو ما نجحش اقول لهم ايه خلاص نطالب بانتخابات رئاسيه مبكره. انما الحقيقه الامور بتتفاقم وانا عايز اقول لحضرتك سر الحقيقه يعني اول مره بقوله ان انا دائما لما كنا بننزل حتى مليونيات ايام المجلس العسكري كنا بكون مستريح نفسيا اكتر مع نزول الطيارات الاسلاميه لان فعلا بحس بامان وبحس براحه وبتنظيم.
مفيش تحرش مفيش حاجه.
كامل بالظبط وبحس بنظام وبحس بتأمين بوابات وبحس لا حاجات كتيرة جدا بنفتقدها لما كنا بننزل كطائرات مدنية فقط بدون اي تنظيم ده غير ان انت بتحس كمان ان هو النفس ضعيف والنفس وكنا على اخر اليوم ما بنلاقيش حد يأمن معانا البوابات ودي حاجة من الحاجات اللي انا فعلا كنت بشوفها وكده. انما بكرة انا متأكد انه هيطلع يوم حضاري. اتمنى رغم ان انا ممكن اكون معترض على النزول اصلا في حد ذاته بكره ويوم 30 وفي اي وقت تاني ولكن هي دي الديمقراطيه اللي احنا نشدناها امام من 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 بعد حسني مبارك.
نعم.
فاتمنى ان انا متاكد ان بكره ان شاء الله هيطلع يوم حضاري هيوصل رساله لجميع مؤسسات الدوله ان من ادى الصندوق يجب ان يرحل بالصندوق حفاظا على الديمقراطيه اللي هم كانوا بينادوا بيها ودلوقتي كفروا بيها.
نعم انا بشكر حضرتك.
اتفضل. طيب وفي نفس الوقت بس الرساله الثانيه هتوجه للمعارضه وهتوجه للرجل المصري البسيط. انا بناشد من خلال برنامجك ان الناس اللي نزلت 6 لو سمحت يلتزموا ميدان التحرير يعني اهالينا البساط اللي نازلين يوم 30 يلتزموا ميدان التحرير ولا يحتكوا بالحرس الجمهوري ولا يحتكوا بماء المصريين كلها حرام حرام حرام.
شكرا. انت هتنزل بكره يا عمرو ولا محلل ولا ايه؟
لا انا مش مشارك انا محلل.
طيب شكرا جزيلا عمرو عبد الهادي عضو جبهه الضمير. برجع لفضيله الشيخ محمد عبد المقصود بس بعد ما اقول خبر سريع كده. المصريون علاء الصادق بيقول للرئيس مرسي يا تضرب يا تهرب. وزعزوع بيقدم استقالته الانديل في اجتماع الحكومه. تكتل القوى الثوريه طبعا ما تخضوش من الكلمه دي على فكره. بيقول لك تكتل القوى الثوريه تحس ان كل 5 قوة يعني عشان بس الناس ما تتخضش من الحاجات اللي بتتقال و 97,000 حزب وتلاقي حزب مثلا فيه واحد هو عمله مع دماغه اسسه وخد ورق بيه وخلاص.
بعض الاحزاب وبعض الائتلافات واحد عامل 5-6 ائتلافات ومشارك فيها.
وقف امام القضاء العالي للقصاص لشهيد قسم مصر الجديده شهيد باذن الله. غد الثوره يحذر الاسلاميين من النزول يوم 30 يونيو. انت يا ابني مفيش كل اخبارك بيقولوا من المصريون. هيكل ليس من حق الرئيس مرسي قطع العلاقات مع سوريا. طب لا يا من حق لميس الحديدي هي اللي تقطع. اقعد معاه انت اعمل حوارات وخليها تقطع العلاقات او ترجعها. طيب احنا طبعا في بث مشترك بيننا وبين مصر 25 يعني الموجود دلوقتي. شيخ محمد طبعا عشان بقى ربع ساعه من السعوديه عشان فلوس بس. محمد من السعوديه. السلام عليكم يا محمد.
السلام عليكم يا شيخ خالد.
اهلا وسهلا يا محمد ازيك؟
وتحياتنا لعلمائنا ومشايخنا ويعلم ربنا نحبكم كلكم.
أحبك الذي أحسن فيه ربنا يرضى عنك. تفضل يا فندم.
الله يبارك فيك. أنا بس نقاط سريعة يعني الحمد لله من المكالمة جت بعد مكالمة الدكتور أحمد مهران.
نعم.
وده بفضل الله أولا وبفضل قنواتكم كلها. كل القنوات الإسلامية بقت بتعرض فيديوهات وبتكشف كلام الناس الغايب عن ناس كتير. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية أنا كنت أتمنى أن حضرتك النهاردة كنت تجيب معاك تقرير البنك المركزي اللي صدر امبارح.
نعم.
وفي تشوف حضرتك إيه التغير اللي حصل في نفس الفترة من السنة اللي فاتت للسنة دي.
جميل.
إزاي العجز المالي انخفض؟
انا طبعا انا عايز حضرتك والساده المشاهدين يسامحونا يعني ده مش البرنامج الاساسي في التحضير والمعدين محدش موجود احنا طالعين بس عشان نستأنس باراء مشايخنا ودعوتهم للنزول بكره اتفضل يا فندم
طبعا وجزاكم الله خير نقطه كمان الله يبارك فيك اولا احنا مش عارفين يعني انا اتذكر في ايام احداث الاتحاديه عادل حموده جاب في برنامجه في عز احداث الاتحاديه جاب
بيت الرئيس والقوض وفين وكل حاجه
بالظبط
نعم
ليه ساعتها وزير الاستثمار يا شيخ خالد ما اعتبرش ان ده مس بمساس بالامن القومي ليه ما اداش انذار للقناه ديت ليه الايادي المرتعشه هي ايد وزير الاعلام ووزير الاستثمار يا شيخ خالد
نعم
ليه الرئيس لحد النهارده ما عندهوش قوه اعلاميه تقدر تسنده تقدر تقول ايه اللي بيحصل وايه المشاكل وايه اللي موجود وايه اللي قادر يعمله وايه اللي مش قادر يعمله
نعم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا محمد من السعوديه واتمنى ان اخواننا اللي في العمره يرفعوا اخف الضراعه لله جل في علا ان يحفظ مصر من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء فضيله الشيخ يمكن بعض الناس يعني من كتر حبها وحرصها على البلد عايز الرئيس مرسي يخش في الاتجاه ده يعني اتجاه انه ومش بقول بالدراع يا شيخنا يعني هو بيقول مثلا النهارده لما يطلع واحد يوصف قصر الاتحاديه اوضه اوضه والمدخل منين والمخرج منين ويقعد يهرتل على الفضائيات وهو نفس الراجل اللي قال ان النبي مش مصري عشان نقعد ندافع عنه صلى الله عليه وسلم فلماذا يسكت وزير الاستثمار؟ لماذا يسكت وزير الاعلام؟ لماذا يسكت راس الدوله يعني؟
اقول بالله التوفيق ما هي المساله دي احنا تكلمنا فيها من قبل وطالبنا الرئيس مرسي بان هو لابد ان تكون له ذراع قوه ينصر بها الحق فالله عز وجل الذي أنزل القرآن أنزل الحديد
نعم.
سبحانه وتعالى
نعم.
طبعا أنا أعلم جيدا الظروف المتشابكة والمعقدة التي تحيط بالرئيس مرسي
نعم.
وهذا يجعلني أجل الرجل بدرجة كبيرة أنه استطاع من خلال هذه الظروف البالغة الصعوبة والرئيس حزب الوفد قال أن الرئيس مرسي تعرض لمحاولات انقلاب واغتيالات لم يتعرض لها رئيس في العالم على مر التاريخ محاولات وانقلابات وانقلابات واغتيالات والرجل يستطيع ان هو يستمر لمدة سنة الرصيد بتاع مصر من العملة الصعبة في البنك المركزي زاد من 13 وشوية الى 16 وشوية فانا يعني بأطالب الرئيس مرسي ان هو يعني يأخذ الأمر بشدة بحيث أن الأمور تنتظم ما لا يترك الحبل على غريب لا سيما للأكاذيب الأكاذيب دي هتموتنا ده واحد بس في دعاء أنا دعوته واحد بس بدأ المسألة وقال لك خلي بالكم بقى اللي بيدعى عليه كده بكتير الزراعة كان اللي معاه بكتير الزراعة ده ممنوع أنه يدعو أو دعاء مش مستجاب أو أي حاجة
شعب بيقولون أنه إيه أنت حتة مهندس
فانا عايز اقول
لستك يعني.
عايز اقول لستك ان الاكاذيب هي اللي تحرق البلد فالمفروض انه يتصدى مثل هذا وخصوصا ان القوانين فيها ما يسمح بهذا نعم. لازم وزير الاستثمار انا اناشده بانه يكون كوزير الثقافة يتصدى والتصدي ده سيقابل برد فعل لكن في النهاية لن ينتصر الا الحق باذن الله تبارك وتعالى ما دام الانسان جادا في هذه المسألة وانا اطالب الناس من ناحيه اخرى ان احنا ما يعني في نفس المعنى اللي اتكلم فيه الشيخ سيد عبد العظيم حفظه الله انا هذه الامور ذكرت بها الناس في مؤتمر اتيت منه كان في الهرم قلت لهم اولا لابد ان نلهج بالشكر لله عز وجل لاننا ربنا سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه يعني عدانا محن كثيره دون ان تراق الدماء وما الى ذلك يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله. واتقوا الله إيه؟ وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
نعم.
يبقى تقوى الله عز وجل، الخوف الذي يدفع الإنسان إلى الاستقامة على أمر الله الحلال والحرام وما إلى ذلك.
نعم.
الأمر الثاني التوكل على الله عز وجل.
نعم.
من خافش لن يكون على أرض الله إلا ما شاء هو سبحانه وتعالى، والأرض لله عز وجل يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. وبعدين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
نعم.
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله سبحانه وتعالى عز وجل. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تنازعوا فتفشلوا
وتذهب
ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يبقى ذكر الله عز وجل والاستعانة به أن نسأله. كان صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود كان إذا خاف قوما قال اللهم إني أجعلك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. ابن عباس رضي الله عنهما كما في البخاري قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها ابراهيم عليه السلام حين قال حين ألقي في النار. وسيدنا ابراهيم عليه السلام لما ألقي في النار وظن المشركون انهم اهلكوه خلصوا منه، لكن فوجئوا بما لكم في الحسبان بما لم يكن في الحسبان. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم. برضو الذين قال لهم ناس ان ناس قد جمع لكم فاخشوهم قال اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
نعم. طيب شيخ نشأة هكلمك ضروري قبل ما أروح للدكتور عبد الرحمن في موقف الأزهر وبيانه موقف الكنيسة. الحقيقة نحن الآن في مرحلة فاصلة عصيبة ودايما عمالين ندندن كلنا شركاء الوطن والنسيج الواحد والحواديت الكتير اللي نتكلم فيها دي، فإذا بينا نفاجأ أنه الآن بطوادرس خرج ببيان انه لا هيمنع حد من النزول ولا هيدعو حد للنزول، والحالة الاحتقان اللي موجودة لدى ترشقات الشباب على الفيسبوك، وربما يكون في يهود بيخشوا على الفيس يعمل نفسه مسيحي يقول حنهزم الاسلام يوم 30/6 فرد عليه واحد تاني يقول له احنا هنوريكو، هل دي كانت تستدعي ان يخرج مثل هذا البيان الباهت من وجهة نظري الشخصية يعني انا من الكنيسة؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. التوفيق من الله، التوفيق من الله، والكثير منا قد يبتلى بسبب معصيه فيحرم التوفيق بسبب معصيه وبسبب ما سوء ما بينه وبين ربه. في مثل هذه الأوقات والفتن احنا كلنا دفعنا سواء المسلمين او النصارى في مصر على أن نقبل بعد هذه الثورة الديمقراطية، نقبل الشرعية، وجاءت الشرعية برئيس منتخب، وكنا جميعا بل الكنيسة والكنيسة كان الكل بيعتبر الخروج على حسن بر خروج، والكل خرج يمنع، والكنيسة نفسها أيام الثورة منعت
البابا شنودة منع
أتباعها من النزول لأن هذا خروج على الحاكم ولي الأمر. الآن أصبح ولي الأمر المنتخب لا ينال ما ناله الرئيس الذي قهرنا على بقائه 30 عام بالقهر والتزوير. هذا يعني الحقيقة يعني.
طب أنت نصحتك لرموز الكنيسة وحاك لك شأن في هذا المجال والدعوة، يعني في الفترة اللي جاية المفروض يعني يعتبروا المسؤولية نام القاع على عاتق الجميع للحفاظ على مصر، بتقول لهم إيه؟
أقول ببساطة شديدة لو حرقت مصر لحرقت على الجميع، ولو حدثت حرب أهلية سيحرق فيها الجميع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم على حدود الله والواقع فيه كمثل قوم استهم على سفينة فبعضهم صار عليها بعضهم صار أسفلها، فكان من بأسفلها إذا أراد الماء مروا على من بأعلاها، فقالوا لو خرقنا في نصيبنا خرقا لم نمر على من بعلها، قال صلى الله عليه وسلم فلو تركوهم وما شاءوا لهلكوا هلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. أقول للبابا منعك شباب النصارى من المشاركة في مثل هذه الأحداث حقن لدمائهم ودماء غيرهم. تعلم من خلال الأحداث أن الأحداث لن تمر
وممكن
لن تمر بدون إراقة دماء. ولو حدثت إراقة دماء بالنصارى المسلمين سيتحول الأمر من مظاهرات لحرب أهلية واحتقال شديد
لعقيدة
طبيعة العمل،
لأن دول بيقولوا ده عمل لقيصر لقيصر وما لله لله، ولكن سياسة قذرة بتمارس النهاردة، فسواء كان من البابا أو من غيره أو من مايكل منير والحشد الطائفي ده اللي بيمارسوه وحيجمع شعب الكنيسة أو الأقباط
كنيسة الضبارة فيه
ده مخالفة، لأن دول ممنوع عندهم الخروج على الحاكم. الخروج على الحاكم ممنوع بمقتضى ما يدينون.
نعم.
فلو رجعوا للإنجيل عندهم كانوا يمتنعوا عن الخروج والبابا يمنعوا من الخروج.
نعم. شيخنا حاج دول كنيسة الضبارة إيه؟
سجلوا لواحدة هناك تدعوهم إلى أن يملأوا الميادين من دماء المسيح، وده يعني دي دعوة صريحة للجهاد، دعوة صريحة للجهاد. فإحنا ما زلنا نقول إن إحنا الدماء المعصومة عندنا دم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، ما زلنا نقول هذا إلى الآن، لكن إن أدخلونا في هذه الدوامة فنرجو من الله عز وجل أن يجعل الدائرة على من أدخلنا في هذه الدوامة.
معنا الإعلام المحترم نور الدين عبد الحافظ مقدم البرامج في مصر 25. سلام عليكم أستاذ نور. جيبه تاني. برجع لدكتور عبد الرحمن البر وأنت من رجالات الأزهر،
أعطيه فرصة.
نفسي أعرف بيان الأزهر شايفه حضرتك إزاي. والشيء الغريب برضو أن في فتوى طلعت من أحد رجال الجبهة السلفية قال والله اللي حيخرج بالسلاح ويعتدي على المسلمين أفتى بقتله، فعلى طول الأزهر مباشرة فكر بينج بونج كده يرد على طول الفتوى، رغم أن الأزهر سمع أن النبي فاشي وأن الفاشية بدأت في مكة، وأن واحد قال اللي عايز يقال النبي روح جبرية القرود، وأن رقاصة سافرة طلعت تريقت على الرئيس وعملت رأسه بالحجاب والنقاب، ما فتح فمه بكلمة واحدة. وأنا سامحني أنا مش بهاجم حضرتك،
لا لا،
بس الناس حاسة بمرارة تجاه هذا الأمر يعني.
وأنا قبل كده عايز أقول كلام سبق أن قلته كثيرا فيما يخص المسألة المسيحية. البابا وسائر يعني رجال الدين المسيحي يقولون إن دورهم رعوي محض، وأنهم لا علاقة لهم أساسا بالسياسة، وأنه من النصوص الدينية عندهم أن الحاكم هو اختيار الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يجوز لأحد الاعتراض عليه. وحتى لما خرج البابا في أكثر من مناسبة فضائية قال إنه لا يتكلم في السياسة، وفوجئنا أن الحديث كله
سياسة،
هو حديث سياسة. الحقيقة أنا مرة أخرى أدعو الإخوة المسيحيين وأدعو الكنيسة إلى أن تعود إلى دورها الطبيعي، دورها الرعوي الوعظي المحض الذي لا يدخل في الجانب السياسي. وكوني أقول اللي عايز يطلع يطلع، اللي مش عايز يطلع ما يطلعش، هذا تدخل في السياسة. يعني أي رأي سياسي أيا كان هو في النهاية هو رأي سياسي، وأنا أرجو أنه حماية للوطن وحماية للأمة أن يعود كل إلى دوره الطبيعي ليؤديه على الوجه المطلوب. أما فيما يتصل بالأزهر، أنا أستبعد أنه فضيلة الإمام يكون هو الذي كتب يعني البيان المقتضب بالأمس. أتصور أنه لو كتب لكان كتب في المسألة كلها حتى تتضح كل الأمور. أما المسألة أنا رأيت البيان كأنه موجه إلى أن هناك شخص ما يدعي أن الذي سيخرج من المعارضة في تظاهر هو كافر. أنا لا أعرف من هذا الشخص ولا إلى أي مدى يعني.
هم اتهموا الشيخ عبد المقصود أنه لما قال الله مجعل يوم 30 يونيو عز للإسلام وذل للكفر،
طيب هذا دعاء،
فاعتبروا أنه اللي بيتكلم عنهم دول كفرة، مع ان في ناس من اللي عايزه تتامر على مصر كفر فعلا.
لا هذا دعاء
المخابرات الامريكيه وال...
انا لا رميت
في كل الاحوال هذا دعاء
ولا اي حد.
ما انت تتكلم عن دعاء.
نعم.
وبالتالي لم يعني لم يقل احد ان من يخرج يوم 30 هو كافر، ونحن نعرف الاحكام الشرعيه تماما والمساله لا جديده فيها. نعم الاعتراض ليس كفرا، حتى الباغي او الخوارج الذين خرجوا يجب قتالهم وإيقافهم، والأحكام الشرعية واضحة
في ذلك. لم يقل أحد أنهم كفار، وإذا خرجوا فقط بالكلام لا يقاتلون، إنما يتم مناظرتهم ويتم مناقشتهم، وهذا ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ناظرهم وأرسل ابن عباس فناظرهم، لكن وقت أن حملوا السلاح انتهى وقت المناظرة، وبالتالي لم يكن ولهم أحكام خاصة. أنا كنت أتصور أن البيان لو أن فضيلة الإمام هو الذي كتبه لجمع فيه المسائل كلها، بدءا من شرعية التظاهر ومشروعيته وضوابطه التي تجعله مشروعا، وما يخرجه عن دائرة الشرعية.
طب خلينا نقول نور الدين عبد الحافظ معايا عشان ما يبقاش مننا ده صدى. السلام عليكم استاذ نور.
يا مرحبا عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته استاذ الكريم.
ازي حضرتك؟ ربنا يرضى عنك.
الله يبارك فيك.
حضرتك بتبص المظاهرات بكره ازاي في مساله تأييد انه لا للعنف، السلميه، نعم لاستقرار مصر، لا للانقلاب على الشرعيه، لا لانتخابات رئاسيه مبكره، تلك اللبانه التي تلوكها السنه المعارضين برمتهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد. ابدا بالسلام على اساتذتي في حضرتكم، وكنت اود ان يستمر حديثهم فهو افيد للمستمع، لكن لا باس من ان اشارك يعني في وسط هذه الكوكبه كمواطن مصري. ارى ان الامر بدا يوم اعلان نتيجه المرحله الاولى للرئاسه، يعني هذه الفريه المطالبه بانتخابات رئاسيه مبكره تحت دعوه سوء الاداء الحالي للحكومه، هذه دعوه كاذبه. في ميدان التحرير نزل السيد حمدين صباح والسيد خالد علي وللاسف برفقتهم الدكتور عبد المنعم عبد الفتوح يطالبون بمجلس رئاسي حينما خرجوا من سباق الرئاسه.
فاكر يا فندم؟
قبل يعني اعترضوا قبل ان تظهر النتيجة، وقبل أن يبدأ الرئيس مرسي في تطهير هذه البلد المفعمة بمظاهر الفساد المتغلغل. رأيت بالأمس على صفحة أحد القضاة قاضي مصري يكتب في شهر سبتمبر 2011 أن مصر تحتاج تطهير، يلزم تطهير لازم لكل المرافق، ثم به إذا به بالأمس يكتب أن المساس بهيئات معينة يعد هدم لها ولا مجال للتطهير.
نعم.
يعني نقول لهم ما لكم كيف تحكمون.
نعم.
نقول لمن يريد أن ينزل ضد الرئيس مرسي، إن رأيت أن الدكتور علاء عبد العزيز أقرب إلى الله وإلى الوطن من فاروق حسني، يعني فانظر أين قلبك وأين قدميك. إن كان الذنب أخلص للوطن من الغرياني تنزل ضد الرئيس يوم 30، يعني هذه لينظر كل منا في أي الصفوف يقف.
نعم.
الآن صراعا بين الأمس واليوم، لعل الصراع بدأ من 214 سنة حينما داست سنابك الخيل طهر الأزهر وساحته وتبولت خيول الفرنسيين، وكلاء الفرنسيين لا زالوا يحاربون عمامة الأزهر وفكر الإسلام، يعلمون أن هذه البلد بالاشتراكية لن تكون وبأي راية لن تكون، ستكون بالإسلام. لذلك احتجوا حينما رأوا هذا الشعب يعود لدينه، احتجوا تحت دعوة. سمعنا من يقول سيد المسمى حامد عبد الصمد أن الفاشية بدأت بدخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة. الفاشية من 1400 سنة، محمد سيد الأولين والآخرين الرحمة المهداة اتهم أنه فاشي وأنه ديكتاتور،
قتله الله وقبحه الله،
أن هذا الشعب لن يساوم على دينه، وأن مصر تظل واحد لكل الأديان، وأن التقارب بين المسلم والمسيحي ليس وليد الدستور القديم ولا الجديد، وإنما هي حياة شهد عليها قرون طويلة.
شكرا.
فلا يجب أن تعبث بنا أو أن نسمح لأياد خارجية أن تعبث لصالح مكائد سياسية واقتصادية وإقليمية.
شكرا جزيلا أستاذ نور الدين عبد الحافظ مقدم البرامج والإعلامي بمصر 25. واحد جاي بيبعت رسالة بيقول لي هي الناس اللي بتتكلم مش عايزين شيعة ولا مش عايزين إيران كدولة؟ قال لي الشيعة بتخش مصر كل الجنسيات، بيخش البحريني الشيعي مش هنعرف نمنعه، ولا الكويتي الشيعي ولا العراقي الشيعي ولا الإماراتي الشيعي. باختصار مش عاوزين شيعة، يبقى ما دخلش كل ما هو شيعة وليست إيران فقط. برجع حق دكتور عبد الرحمن.
نعم، أقول أنه أنا كنت أتوقع ولازلت أتوقع أن يصدر الأزهر بيان يأتي بكل الأحكام الشرعية في المسألة حتى تكون المسائل فيها وضوح، ومثلما ألقى باللائمة على من يكفر الخارجين يلقى باللائمة على من الأسماء اللي حضرتك أنا لا أحب دائما ذكر أسماء الناس يعني صح. اللي بيتكلم عن فاشية محمد صلى الله عليه وسلم في فتح مكة واللي
بيتكلم عن ده أولى أن يذكر للناس حتى لا يخدعوا فيه اسم محمد عبد الصمد يعني وده راجل اتعامل مع اليهود وتاريخه قذر يعني تفضل وده النبي بقى يعني أنا مش
وغيره كثير نعم. ما هذا أولى أيضا أن يشار إليه. أيضا من المهم في مثل هذا البيان الذي يقدمه الأزهر للأمة أن يكون هناك حديث عن أن الخروج بغير أدب بتطاول بسباب تجاوز للحدود الشرعية في النصيحة هو أمر محرم وممنوع ونصيحة السلطان لا يجوز أن تكون بهذه الصورة. ثم يزيد على هذا لو أنه خرج محرضا على عنف فهذا من أعان على مسلم ولو بشطر كلمة كتب على جبهته آيس من رحمة الله مجرد انه يعني يقول اق يعني كملش اقتل اق بس هذه تجعله ايسا من رحمة الله سبحانه وتعالى. انه يخرج وهو يحمل اي شكل من اشكال السلاح خرطوش مولوتوف طوب اي شكل من اشكال السلاح من حمل علينا السلاح فليس منا كما في صحيح البخاري والاحاديث كثيرة في هذا ترويع المسلم حتى على سبيل المزاح ترويع المسلم على سبيل المزاح
لا جدا ولا مزاحا نعم.
فكيف بترويع المسلم بالسنج وال فأنا أعتقد كان البيان يقتضي أن يشار إلى هذا وأن يطالب السادة السياسيون الذين دعوا للخروج في يوم 30 وعادة ما يخرجون ومعهم البلطجية عادة ما يخرجون ومعهم حملة السلاح أن يطالبوا بأن يكون لهم موقف واضح ومحدد مش يشيل البلطجية لغاية ما يوديهم المكان ثم يعلن أنه ينسحب بعد أن وصل الزبون إلى الموضع. لا الذي شارك وحرض هو مسؤول تماما كالذي فعل الفعل بالضبط
والذي دعا كمان
الذي دعا والذي وفي أكثر من هذا الشريعة تحرم التهديد مجرد أنه هذه التهديدات التي نسمعها. ثم أيضا لابد أن يتضمن البيان الإشارة إلى أن القول بإسقاط النظام هذا غير مشروع. فكرة إسقاط النظام هذه فكرة غير مشروعة لا يجوز القول بأننا نريد إسقاط النظام. فأنا برضو بستغرب
إذا رد على حضرتك وقال لك الإخوان من قبل والشعب المصري اللي نزل 25 يناير طلب بإسقاط النظام
صحيح لأنه لم يكن نظاما منتخبا من الشعب ولم يكن له قواعد لإسقاطه إلا الثورة عليه بعد أن ارتكب كل الجرائم التي ارتكبها لكن الآن هذا نظام انتخبه الشعب وهو عقد بينه وبين الشعب وهي توجب له الطاعة وتوجب له المتابعة ولم نرى منه ما يستوجب الخروج عليه. ينبغي أن يكون هذا في منتهى الوضوح والدعوة للخروج هنا هي بغي بالمفهوم الشرعي وحمل السلاح فيها هو بلطجة وحرابة بالمفهوم الشرعي. أقول كان ينبغي ولا زلت أتوقع أن يخرج بيان من الأزهر شامل لكل هذه الأحكام حتى يعرف الناس الحقيقة وخصوصا البسطاء الذين يدعون للخروج من هنا وهناك يوم 30.
طيب أنا بختم مع حضرتك دكتور.
عايز ملاحظتين بس.
تفضل يا فندم.
الملاحظة الأولانية أن الأستاذ الدكتور عبد الرحمن البر خريج الأزهر وعميد كلية أصول الدين جامعة المنصورة ما هوش راجل خريج زراعة ولا حاجة في الكلام اللي بيقوله كلام معتمد. نمرة 2 أنا بسأل بس الدكتور إن ما كانش فضيلة الشيخ الأزهر هو اللي كتب بيان ده مين اللي كتبه؟ من الذي كتب هذا البيان مهتم جدا بأن يكون يعني هناك أدعياء يعني أدعياء للعلم أو ما إلى ذلك يعني.
نعم. طيب دكتور هشام قبل ما أختم معاك وبس بوضح حاجة حصلت امبارح رحمة ورأفة ببعض المنتمين للأحزاب المتعصبين للأحزاب الإسلامية المنتمين لهم واحد اسمه صابر رياض بيتكلم على إن أنا قلت خبر عن الشيخ عادل أبو صليب امبارح. يا سيد الفاضل لو جالي اسم الشيخ عادل أبو صليب ما كنتش قرأت الخبر إنما الإعداد دخل لي خبر واحد اسمه الشيخ عادل عبد المنعم بيقول نزول مظاهرات تجارة بالدين على جريدة الشروق فقرأت الخبر. اللي جاب لي الخبر كان برا قط البلاتو فرجع بسرعة دخل وقال لي على فكرة ده الشيخ عادل عبد المنعم ده أبو صليب وهو توفي. فقلت له أنا عارف أنه توفي يعني أنا شاورت بدماغي أن أنا عارف أنه توفي. فقال لي أخوه أو ابن عمه هيخش يعمل مداخلة يوضح. ابن عمه قال لي الاعلام زي ما تشوف اعلام المسيح الدجال الراجل ميت بقى له قد ايه وبيقولوا تصريحات خاصه على لسانه والكلام ده موجود في جريده الشروق. فانا مزقت الخبر سخريه باللي كتبه مش عشان انا اسقط في يدي يعني واحرجت او ما شابه ذلك. ثم جه بعد كده خبر المصريون ان في كواليس المصريون رصدتها، معرفش رصدتها منين، عن لقاء خيرت الشاطر مع الشيخ ياسر برهامي، وان الشيخ ياسر برهامي قال لخيرت الشاطر فقدوا مصداقيتكم. فقلت له ما تقولي حد من الدعوه السلفيه يرد على هذا الكلام. راح اكفانا المؤونه اخونا الشيخ صفوت عبد الغني او الدكتور، قال الشيخ او مهندس خيرت الشاطر اصلا ما حضرش لقاء الدعوه السلفيه بالاخوان، فما يعني ما تتعبش اعصابك قوي وفي حنانيكم اخواتاه.
والشيخ سعيد عبد العظيم
لا ما حضرش،
نعم يعني انا كاتب لي في حنانيكم فما هكذا تورد الابل. لو التصريح اتقال من اي حد حي بقوله ومن حزب النور او من غير حزب النور على ان نزول مظاهرات بكره متجرب الدين كنت هرد عليه. فخلينا بقى عاقلين نهدى شويه لوجه ربنا عشان خاطر البلد، ارحمونا من هذا التنافس والتراشق البغيض اللي اتحط في قلوبكم بشكل او باخر، ومش عايزين برضو تعرفوا خطوره المرحله اللي احنا وصلناها بهذا الدفاع المقيت عن هذا او عن ذاك. احنا بنتكلم عشان خاطر ربنا ثم عشان خاطر مصرنا. اختم مع حضرتك دكتور هشام.
تحت امرك.
شايف بكره بتقول ايه للناس؟ دعوه للنزول، وحرصا ان احنا برضو نوعي بعض الناس المغيبين لمساله ان انا عايز اشارك في 30 يونيو عشان انا معترض ان الامن مش قد كده، ان في ازمه في السولار، ان في ازمه في كذا، بتقولهم ايه؟
طبعا 30 يونيو ان شاء الله في ايام جاي نتكلم فيها طبعا. لكن خلينا نتكلم، احنا النهارده الجمعه خلاص. في الحقيقه ندعو يعني كل غيور على هذا الوطن، كل غيور على هذا الدين يشارك في هذه المظاهره، لانها بتبعت رسالتين مهمتين. الرساله الاولى ان الناس بتشوف مره بعد مره ازاي ممكن مظاهره تبقى سلميه، لانه قربنا ننسى الموضوع دوت، فان ده ممكن وارد او زي ما قال اخونا المتصل بشكل حضاري. الرساله الثانيه انه هذا التيار الذي ليس له صوت اعلامي وبعيد عن الجعجعه الاعلاميه يبان انه له صوت في الشارع امام الناس حتى يأنسوا ويطمئنوا. وانا في الحقيقه ارجو ان اللجنه المنظمه غدا او اليوم بالنسبه لهذا الحشد، انه الكلمات عن المنصه لا تكون كلها كلمات سياسيه. عايزين في هذا الحشد العظيم ان شاء الله نستنطر رحمه الله تبارك وتعالى، يكون في دعاء طويل، يكون في رد للناس الى التعلق بالله تبارك وتعالى. الدكتور عبد المقصود ذكرنا بقول الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. أنا فاكر زمان أيام الشباب لما كنت أقرأ هذه الآية كنت أستغرب، يعني بالفهم البسيط أقول يعني دواءته؟ نعم دواءته، ده دواءته ونص. ربنا تبارك وتعالى لما ذكر أحكام صلاة الخوف اللي بتكون في وقت القتال قال: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. السياق يعني يوجب انه هذا الامر بالذكر الطويل قبل الاطمئنان، يعني ما زال في حاله الخوف. فعايزين بكره ان شاء الله نناشد يعني اللجنه المنظمه ان لا تكون الكلمات كلها سياسيه، انما يكون فيها دعوه صريحه. طبعا السؤال اللي حضرتك سالته من شويه للدكتور سعيد، طبعا ربنا قدر امور على بلدنا ويعني انشغلنا بالسياسه اكثر من اللازم، لكن في حالنا في الهيئه يعني اخذنا بادره ان احنا ندعو كل العلماء والدعاة ان يعودوا الى مساجدهم، وان كل عالم وداعيه في الهيئه الشرعيه يعلن جدوله الاسبوعي موجود في مسجد ايه كل يوم. وانه يعني كنا نتمنى ان ده يحصل من بدايه الثوره، انه يترك فريق او فريقين او ثلاثه يشتغلوا بالسياسه ثم الباقي يتفرغ الى ما هو اهم، دعوه الناس والتربيه وتزكيه الى اخره. لكن على الاقل نستطيع ان احنا نتدارك هذا الان في الايام وفي الاسابيع القليله القادمه. وانا والله يعني مطمئن القلب تماما لما سيحدث في 30 يونيو، هذا التفجيع الشديد، هذا الارجاف الشديد. الله تبارك وتعالى وصف نفسه بانه يدبر الامر سبحانه وتعالى.
الله أكبر.
لا يقضى أمر في الأرض حتى يقضى في السماء.
الله أكبر. الآخر خبر عندي: كلاكيت 35 ألف مرة، إصابة مبارك بعياء شديد داخل أكاديمية الشرطة والأمن يطلب له طبيبا.
داخل أكاديمية الشرطة؟
آه.
وفي أكاديمية الشرطة دلوقتي؟
أصيب الرئيس بحريه أثناء تواجده بأكاديمية الشرطة في قرار المحاكمة بتاعت امبارح. وفي انتظار قرار محكمة أو النهاردة قرار محكمة جنايات شمال القاهرة، ثم بعد ذلك رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل مبارك بقضية الكسب غير المشروع، والمحكمة تستمع لمرافعة النيابة والديب للاستئناف على إخلاء سبيل مبارك. آخر كلمة توضح حكاية النيابة.
الحقيقة أراد أن أذكر أننا مقدمون على ليلة نصف من شعبان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه إن الله ينظر في ليلة نصف من شعبان إلى الناس فيغفر لجميع عباده إلا المشرك والمشاح،
مشاح
المخاصم. نحن في أيام نحتاج فيها لأن ترفع أعمالنا إلى الله عز وجل وأن تغفر ذنوبنا، لا أن يحل بيننا وبين المغفرة بسبب الخصومة وبسبب اللذات فيها. إن كان هناك سعة في الخصومة في غير هذا الوقت فهذا وقت العودة إلى الله والتوبة وليس وقت دوام الخصومة. أدعو الشعب المصري كله إلى العودة إلى الله عز وجل وإلى عودة لحمتنا كما كنا أيام الثورة لحمة واحدة وأمة واحدة، كما قمنا بالثورة ضد النظام البائد نقوم بثورة أخرى في النهضة بمصر والقيام بمصر ورفعة شعب مصر.
شكرا جزيلا شيخ سيد عبد العظيم، شيخ محمد عبد المقصود، شيخ نشأة أحمد، دكتور عبد الرحمن البر، دكتور شيخ راغب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصرنا من شر كل ذي شر ومن شر كل مكروه وسوء، وأن يحفظها من شر الأشرار ومن كيد الفجار.
آمين. آمين.
ومن الذين يمكرون بها من داخلها آمين. ومن خارجها آمين. بالليل والنهار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى، والحمد لله رب العالمين. نشوفكم يوم السبت بمشيئة الله في مصر الجديد على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.